في احد المعاملة الرافضة قام على حاكم دعوته في ولاية الفقيه وفي بعض امور السياسة فرحل الى امريكا ليس له هناك دارا ومرسلا فالف بعض الكتب باللغة الانجليزية وبعض اللغة العربية وبعض الكتب دي كسياسة التفسير سياسة العلم المستشفى ونحو هذه الكتب مفيدة في الرد على الشيعة وبيان أن منهم من يرد عليه ما كتبه فهم متناقضون فهم الحق ليس معهم وأن عندهم من التناقض وعندهم من مخالفة ما عليه أسابرهم المتقدمون ما يدل على فساد ما ذهبوا إليه فكتبه مفيدة في ذلك لكن هو يذهب إلى شيء يجب أن تنتبه إليه وهو أن الشيعة حق وأن التطوع حق وأن الجعفرية حق أنه لا يجوز أن يتعدى على تشيع من حيث هو لأن أنه الشيعة فرقتان من فرق الإسلام لا ينبغي أن يكون بينهما كبير فرق ومع هذا ورد على الشيعة في مواضع كثيرة مثلا أذكر له في كتابه الشيعة والتفسير ذكر عدة مسائل منها مسألة العصمة مسألة صرف الجمعة وزواج المتعة أيضا ذكر وهي مسألة مهمة عقد لها بابا سماه الشيعة ومراقب الأئمة ومراقب الأئمة وذكر في هذا نقدا واضحا وتضليلا الذين يقدسون الأئمة ويتجهون إلى مراقبهم بالحق يعني إلى قبورهم وقال حتى في صدر هذا الباب كما صح حفظه يقول يحلو في أول أكثر منه يحلو لبعض الفئات أن تجعل معظمهم مقدسا ويجعلون عليه خلعهم من صفات الإله كما فعل الناس من المسلمين بمعظمهم فلدى السنة معظمون خلعوا عليهم من صفات الإله وجعلوا يذهبون إليهم بالذبائح والنذور والطلبات والاستغاثات وللشيعة أيضا المقدسون والمعظمون خلعوا عليهم من صفات الإله ولم ينجو هذه عبارة ولم ينجو من هذا التخريف إلا الطائفة الملقومة بالصلاحية على العموم عنده ما عنده وكتبه تستفيد منها يستفيد منها طالب العلم ببعض الأمور وخاصة في مسألة متى بدأ القول بالعصمة متى بدأ انحراف انحراف الشيعة من أقوال الفواحش طرقها في كتب تاريخ جيدا وبين أن بداية الانحراف كانت في أوائل المئة في أوائل المئة الرابعة بدأ القول بالعصمة وبدأ الانحراف عن طريقة المسجد الأولي فردوا عليهم من كلام بعضهم
اختلف العلماء المفسرون في القول عن حقيقة تأويل كذبات إبراهيم عليه السلام فما الأقوال المرجحة في ذلك؟ ما أدري معنى تأويل كذبات إبراهيم اختلف المفسرون تأويل الكذبات في الحديث ماذا يعني بها؟ على كل حال الكذبات التي ذكرت في الحديث هي معروفة ثلاث كذبات كلها في ذات الله قوله إني سقيم وقول هذا ربي وقوله لزوجه سارة هذه أختي وكان متأولا في ذلك وصادقا وهي فيها مصلحة فهو خفي أن تجعل من الكذب باعتبار الظاهر لا باعتبار الباطن. الأرض متى تزكى؟ هل يكون ذلك إذا عرضها للبيع كلفظ الحديث أم إذا نوى أن تكون هذه الأرض مثلا استثمارا تجاريا؟ الأرض إذا ملكها المسلم بفعله بنية التجارة ثم أعدها للبيع فإنه حينئذ فيها الزكاة، تتزكى زكاة عروض تجارة تقوم بعد حول من ملكها ملك تجارة وإعدادها للبيع تقوم وتزكى قيمتها إذا كانت عندها. وإذا لم تكن القيمة يعني الزكاة عنده يعني يمكنه أن يخرج منا عنده فإنه ينتظر حتى يبيعها ثم يخرج زكاة. والأصل في ذلك عند العلماء حديث ثمرة الذي رواه أبو داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كنا نؤمر أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع. هذا الحديث رواه أبو داود وإسناده فيه مجاهيل، ولكن قال بعض أهل العلم إن إسناده مقارب أو مقارب الحراء أو تسريع. وهذا لأجل أنها نسخة روي بها عدد من الأحاديث وليس حديثا واحدا، والنسخ ربما اغتفر فيها العلماء على اعتبار أنها إيجادة وتناقض بالإسناد ما لا يوافق التحديث. وصحيح أن إسناده ضعيف ولكنه مأخوذ به لدلالة عدد من الأحاديث على زكاة عروض التجارة، منها ما رواه الحاكم بإسناد جيد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال وفي البز صدقته، والبز هو القماش الذي يبيعه التاجر. ومنها ما رواه البخاري في صحيحه وغيره لما منع ابن جميل وخالد والزكاة قال والعباس قال عليه الصلاة والسلام أما ابن جميل فما نقم إلا أن كان فقيرا ثم أغناه الله من فضله، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا فإنه احتبس أسياسه وأدرعه في سبيل الله، أما العباس فهي علي ومثلها لأنه قدم بصدقة سنتين. وشاهد منه على زكاة عروض التجارة قوله في شأن خالد رضي الله عنه إنه احتبس أسيافه وأدرعه، وهم نقموا على خالد أنه لم يخرج الصدقة من الأسياف والأدرع، والنبي صلى الله عليه وسلم اعتذر له لا بأن زكاة عروض التجارة ليست بواجبة ولكن بأنه أوقفها، وإذا كان أوقفها فقد خرجت من ملكه فحينئذ تكون ملكا للمسلمين أو للمجاهدين فحينئذ لا زكاة فيها. فالصحيح الذي عليه جمهور العلماء للأدلة التي ذكرت والأصول العامة أن عروض التجارة فيها الزكاة بشرطين، الشرط الأول أن يملكها بفعله، والثاني أن ينوي بها التجارة من حين ملكه إياها. ولعلماء الفقه تفاصيل في إذا حولها يعني من نية التجارة إلى نية السكنى ثم عاد وما شابه ذلك، لكن فيما ذكرنا ما هو كافا في هذا المقصود. أما إذا الأرض ملكها ليبني عليها عمارة أو مسكنا لعمارة التأجير أو ليسكن فيها أو بنى له بيتا ليسكن أو ليؤجر فإن لا زكاة فيها، زكاة أن ينوي فيها التجارة في نفسه يعني عروض التجارة ينوي بها الربح. اسمان التجارة معناها الربح، يعني يشتريها يعني أنه يشتريها ليطلب بها الزيادة هذا داخل في أصل المال أنه مال قابل للنماء إلى آخر. ومن أهل العلم ممن يقولون بزكاة عروض التجارة من يقول لا تجب زكاة العروض إلا في الأموال المدارة، وهو قول الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى، وهو مذهب المالكية، يجعلون الأموال الجامدة غير المتحركة لا زكاة فيها. وأما الزكاة في حق من يملك الأموال المدارة، بمعنى تاجر عقار يبيع ويشتري، يبيع ويشتري، تاجر أسهم يبيع ويشتري، واحد عنده محل دائما يغير يدير المال، فهذا هو الذي يقدره في وقت من السنة ويزكيه لأنه مدير، وليس كل أحد يعتبر مديرا عنده. لكن ظاهر الأدلة أن عروض التجارة تجب إذا كانت التجارة سواء كان مديرا أم لم يكن مديرا، وهذا له ارتباط بأساس المال، لأن هذا المال الذي اشترى به هذا الأرض هو قابل للنماء، فشراؤه للأرض هذه للتجارة أو لعمارة للتجارة أو لشيء للتجارة، هذه هو يطلب فيها النماء استمرار النماء، وما كان كذلك فهو داخل تحت الأصل في وجوب الزكاة في الأموال التي تقبل النماء، وخرج من نحو قول ليس على المسلم في فرسه ولا عبده ولا داره صدقة، لأنه ليس معدا للنماء. الله أعلم، نستفيد هذا القدر. ثبت أن الله تعالى خط التوراة لموسى بيده، فهل ثبت أن الله تعالى ناوله التوراة بيده من يده؟ ما أعلم ذلك، ظاهر القرآن لا يدل عليه. أدرس في إحدى الثانويات وعندنا مدرس ينصح باستماع أشرطتي رقص الصور طارق السويدان لجميع الطلاب، والذي يأتي بها المدرسة لبيعها بأسعار مخفضة، ما رأيك في هذا؟ المرجو الإجابة في أهميته والاختلاف فيه. لا يطلق القول في الأشرطة، أشرطة الأخ المذكور، يطلق القول بردها جميعا او قبولها جميعا، منها ما هو حسن ومنها ما عليه فيه ملاحظات، فهو ليس بطالب علم يحسن مواضع الخلاف ومواضع العقيده، وانما اراد ان يبسط قصص الانبياء ويبسط السير باسلوب ينفع النافع، فاجتهد في ذلك فما اخطا فيه، فيجب الانتباه في ذلك وحذر من الشريط او بيان ذلك له ليصحح ذلك، ولا يطلق القول انها كلها نافعه او كلها غير نافعه، بل ينبغي النظر في ما اشتملت عليه. وبعض الاخوه ذكر لي انه فيما مضى جاء هنا لسماحه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وانه نبه على بعض الاشياء وانه صححها في الأشرطة الجديدة، ما أدري عن صدق هذا الكلام أو يعني عن دقته. المقصود أن بعضها إذا كانت نافعة يراجع قبل، ثم بعد ذلك لا بأس من يحذر، إذا كان فيها خطأ أو غلط في العقيدة أو تساهل مع أهل الفرق الضالة أو نحو ذلك، هذا لا يجوز التساهل فيه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، قال الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد الصحاوي رحمه الله تعالى: ولا نصدق كاهنا ولا عرافا ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة.
قال رحمه الله تعالى في أواخر هذه العقيدة المباركة العقيدة الصحاوية: ولا نصدق كاهنا ولا عرافا ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة. وهذه الجملة منه في عقيدته يريد بها تقرير أصل من أصول أهل السنة والجماعة، وهو أنهم لا يصدقون من يدعي شيئا من علم الغيب أو يدعي حالا مخالفة لما دل عليه القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما أجمعت عليه الأمة في صدرها الأول. وسبب إيرادها في العقيدة أن زمنه كثر فيه من ينتسب إلى الأولياء ويكون له أحوال شيطانية ويكون له هدي يخالف به ما يجب على الأولياء من طاعة الله ورسوله ومعاداة الشياطين، وربما كان منهم من يدعي بعض علم الغيب فيكون كاهنا أو يخبر ببعض المغيبات فيكون عرافا أو يكون على حال لم يكن عليها السلف ولا ما أجمعت عليه الأمة فيكون مدعيا بشيء يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة. وهذا كما أنه كان في الدجالين وكذلك كان في السحرة والكهنة حقيقة، وكذلك في بعض من ينتسب إلى الصلاح والطاعة ظاهرا وهو في الباطن من إخوان الشياطين ومواليه. وما ذكر ظاهر الدليل من كتاب الله جل وعلا ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نذكر تحت هذه الجملة مسائل. المسألة الأولى: الله جل جلاله هو المختص بعلم الغيب، فلا يعلم أحد الغيب، بل الله جل وعلا هو الواحد الأحد وهو العالم بغيب السماوات والأرض وما فيهن ومن فيهن. قال جل وعلا: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. وقال جل وعلا في سورة النمل: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وقال جل وعلا: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغ رسالات ربه من هذا. وكذلك في قوله جل وعلا: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. فدلت هذه الآيات على أن علم الغيب مختص بالله جل وعلا، والمقصود به علم الغيب المستقبل، يعني ما سيكون في الأرض أو في السماء هذا لا يعلمه على اليقين والحقيقة إلا الله جل وعلا، وإنما الناس يفرطون في ذلك. فواجب اعتقاد أن الله جل وعلا هو الذي يعلم الغيب وحده جل جلاله وتقدست أسماءه. ومن ادعى شيئا من علم الغيب فإنما هو من الشياطين أو من إخوان الشياطين، كما قال جل وعلا: ويوم نحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال: أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. ذكر أن الجنية يستمتع بالإنسي في عبادته له وتقربه له، وأن الإنسي يستمتع بالجني بما يخبره من المغيبات وما يقوم. هذا دلت عليه أيضا عدد من الأحاديث على النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت الكهانة وهي ادعاء ما يستقبل من الأمور من الغيبيات أو العراقة سيأتي تفسيرها، كانت من الأمور الشائعة في زمنه عليه الصلاة والسلام وقبل ذلك من أمور الجاهلية. قد روى مسلم في الصحيح أن معاوية بن الحكم السلمي أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: منا رجال يتكهنون، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قد جاء أيضا في الحديث: ليس منا من تكهن أو تكهن له، وسيأتي باقي الحديث في الجهاد. وسبب ادعاء علم الغيب في الناس من قبيل الكهان أو العرافين أو المنجمين أو من شابههم، وأن الشياطين تمدهم بالمعلومات، والشياطين قد تمدهم بمعلومات ثابتة وقد تمدهم بمعلومات فيها صدق، وقد يكذب الكاهن أو العراف أو المنجم مع ما أتاه من المعلومات 100 كذبة أو أكثر. وهذا سببه يعني ما يقصدون فيه من أخذ من الإخبار المعلومات، سببه أن الله جل جلاله إذا أوحى بالأمر في السماء وأمر ملائكته به مما ينفذه في خلقه، لأن الملائكة منفذون لأوامر الله جل وعلا، فإن الشياطين أعطاهم الله جل وعلا القدرة على الاستماع وعلى الصعود وأن يغلو بعضهم بعضا فيما أخبرهم الله عنه، فربما استمعوا إلى بعض ما يوحيه الله جل وعلا لملائكته وما يوحيه الملائكة بعضهم إلى بعض. ولأجل هذا ملئت السماء بالشهب وحرست بالنجوم التي تفصل من يسترق السمع، كما قال جل وعلا: إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. وقال جل وعلا: والنجم وقال جل وعلا: فأتبعه شهاب ثاقب. وقال: والنجم إذا هوى، في بعض التفاسير. فأجعل الله جل وعلا في السماء رجوما للشياطين وهي حادث الشهر. وإذا كان كذلك فإن ملء السماء بالشهب واحتراق السمع له تفصيل سيأتي إن شاء الله تعالى في مسألة لاحقة. مسألة ثانية: قال: ولا نصدق كاهنا ولا عرافا. العلماء اختلفوا في معنى الكاهن والعراف تفسير هذا وهذا على عدة أقوال، وظاهر القنيع المؤلف الصحابي رحمه الله أنه يفرق بين العراف وبين الكاهن. وسبب التفريق أن الأحاديث جاء فيها ذكر الكاهن وجاء فيها ذكر العراف، ذكر الكاهن مفردا والعراف مفردا، وجاء فيها ذكر الكاهن والعراف مجموعتان. مجموعين مما يدل على الفرق بينهما. لهذا إذا نظرت إلى أصل اللغة فإن كلمة تكهن وكاهن غير كلمة تعرف وعارف صيغة المبالغة عرف، لأن تكهن هو رجم الإنسان عاد الغيب فيما لا يعلم، يعني أنه يستقبل ما سيأتي بما لا علم له به، ويدخل في ذلك عموم الظن، لكن الظن ليس معه ادعاء لعلم الغيب. وأما التكهن فصار فيه ظن هو في الأصل يعني في اللغة، وظن فيما سيحصل مستقبلا. لهذا يجوز لغة أن يقول القائل تكهنت أنه سيكون كذا وكذا على اعتبار يعني في المستقبل أنه يظن أنه سيكون كذا وكذا، ثم شاع هذا الاسم في من يدعون علم الغيب بواسطة الشياطين، فصار لقبا واسما على طائفة مخصوصة، وهم الذين يخبرون الناس، يتولون هذه الصنعة ويخبرون الناس عما سيكون من أحوالهم فيما يستقبلون من الزمان. فإذا صار الكاهن كما عرفه بعض العلماء على هذا الاعتبار هو من يقضي ويخبر بالمغيبات. وأما لفظ العراف فهو في اللغة أصله من عرفة أو تعرف، يتعرف فهو متعرف أو عراف، وهو الذي يعرف بأمور غيبية يعرفها فيخبر بها. وهذا يشمل الأمور الغيبية في الزمان الماضي يعني مما حدث أو مما سيكون، لأن المعرفة والتعرف تشمل الماضي والمستقبل. لكن خط في بعض الاستعمالات لأنه من يخبر عن الأمور التي حصلت وانتهت مما خفي عن الناس، كالإخبار عن مكان المسروق أو الضالة أو عن شيء أضاع بالمكان أو عن شيء حصل وخفي على الناس ونحو ذلك من المسائل. إذا نظرت إلى هذا الحصر اللغوي واتفاق ذلك في حال أهل الجاهلية، فالعلماء اختلفوا في ذلك على عدة أقوال. قول الأول أن الكاهن هو القاضي بالغيب، وهو الذي يخبر عن أمور مستقبلة من الغيب مستعينا في ذلك بالشياطين. والعراف هو الذي يخبر عما خفي مما حدث وغاب عن الناس بالاستعانة أيضا بالشياطين. قول الثاني أن الكاهن يعم الجميع، العراف أخص، والكاهن يدخل فيه من يخبر بأمور مستقبلة أو ماضية غابة عن الناس أو التنجيم أو نحو ذلك، فيجعلون الكاهن يجعلون الكاهن من عاما لكل من يدعي شيئا من علم الغيب، يدخل فيه صور كثيرة من الضرب الرمل ومن الوجع ومن الخسف والاستقسام بالأملاك وخسف الأباجاج والضرب بالحصى ونثر السبح والخطف والرمل ونحو ذلك مما هو شائع عنده. وأدخل فيها طائفة من المعاصرين كما سيأتي بيانه تنويم المغناطيسي وما يجري مجراه. فالعراف أخف من هذا يكون محصوصا باسم والاسم العام الثاني. القول الثالث، هذا القول الثاني هو المشهور عند أهل العلم والأكثر عليه. القول الثالث أن العراف أشمل والكاهن أخف منه، لأن الكاهن مخصوص بالعلم المستقبلي حسب قوله، والعراف لكل من يدعي شيئا من علم الغيب. هذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية كما نقله عن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في كتابه التاريخ. الراجح من هذه الثلاثة أن الكاهن اسم غير اسم العراف، بل الكهانة لها صفتها وأحكامها، والعراف له صفته وأحكامه. على نحو ما ذكرنا في القول الأول. المسألة الثالثة، دلت الأدلة سنة النبي صلى الله عليه وسلم على أن تصديق الكاهن أو العراف أنه محرم بالكفر، وعلى أن إتيان الكاهن أو العرافين فيها إثم كبير. فمن ذلك ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث حفصة، ولم يسميها مسلم بل قال عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وهي حفصة أم المؤمنين، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. وجاء في السنن أو جاء في سنن أبي داود في حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أتى كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام. وفي مسند الإمام أحمد أيضا من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أتى كاهنا أو عراف فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 ليلة، وإسناده صحيح. فدلت هذه الأحاديث على أن إتيان الكاهن أو العراف منهي عنه، وأن سؤاله كبيرة من كبائر الذنوب، اسمها عظيم، ترتب عليها لا تقبل المرء صلاة 40 ليلة من عظم الاسم، وأنه إن سأل فصدق فقد كفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام. إذا تبين ذلك فقوله عليه الصلاة والسلام: من أتى عرافا فسأله عن شيء، هذا فيه عموم. سأله عن شيء يعني عن أي شيء، سواء كان فيما مضى عن ضال أو عن شيء مفقود أو عن شيء في المستقبل، فإنه لا تقبل له صلاة 40 ليلة. فسبب ذلك أن العراف لا يستدل على ما غاب بأمور ظاهرة أو بتجربة أو بأسباب معلومة، وإنما يستعين بالجن، والاستعانة بالجن شرك، لأن الجن لا يعينون الإنسان إلا إذا تقرب إليهم وأعطى بعض العبادة لهم ومكنهم ليستمتعوا به، كما قال جل وعلا: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. يعني زاد الجني الإنسية رهقا وإثما وبلاء. لم تقبل له صلاة 40 ليلة. اختلف العلماء هنا، هل عدم القبول يعني الإجزاء ولكنه لا يثاب، أم أنها لا تقبل بمعنى أنها لا تجزئه لو صلى، ولكن يجب عليه أن يفعلها يعني أن يقيمها، وأنه لا يثاب عليها لأنها لم تقبل منه. وهذا في مظاهر في تفسير عدم القبول، العدم القبول يعني عدم الجزاء أو عدم الثواب. والظاهر هنا أن عدم القبول بمعنى عدم الثواب، لكنه إذا أداها سقط عنه الفرض في إجماع الأمة أنه لا يجب عليه أن يعيدها بعد قضاء 40 ليلة. وأما تصديق الكاهن أو العراق يعني إذا سأل كاهن فصدق، فما في الحديث ضابط، وهو أنه قال فقد كفر بما أنزل على محمد، هذا في حال السائل، في حال السائل المصدق. فكيف بحال الكاهن يعني توعد السائل الذي يأتي يسأل ويصدق أنه قد كفر، فكيف بالكاهن أو بالعراق؟ لهذا هنا مسألتان، مسألة الأولى في حكم الكاهن أو العراق، وصحيح أنهم إذا استعانوا بالشياطين في ذلك يعني لم يكونوا دجالين وإنما فعلا يخبرون عن استعانة بالشياطين، فإن هذا كفر ويجب استتابتهم، فإن تابوا وإلا قتلوا عند كثير من أهل العلم على تفصيل مرة معنا في حكم الزنديق وأمثاله. وثاني وفي حال السائل قال عليه الصلاة والسلام فقد كفر بما أنزل على محمد، وهنا الكفر هل هو كفر أكبر مخرج من الملة أم كفر أصغر كفر دون كفر، أم يتوقف فيه فلا يقال كفر أكبر ولا كفر أصغر لعدم الدليل على ذلك؟ ثلاثة أقوال لأهل العلم، ومن أهل العلم من المعاصرين ومن قبله من قالوا أنه كفر أكبر بظاهر قوله فقد كفر، ويفتدها عدد من مشايخنا هنا. ومن أهل العلم من يقول هو كفر دون كفر، وهذا أظهر من حيث الدليل لأمرين. الأمر الأول أن النبي عليه الصلاة والسلام كما في رواية أحمد قال من سأل من أتى كاهنا وعرافا فسأله عن شيء فقد دفع لم تقبل له صلاة 40 ليلة، فرتب عدم قبول الصلاة على السؤال والتصديق معه، ولو كان السائل الذي صدق كافرا فإنه لا تقبل له صلاة حتى يتوب دون تحديد في مدة معلومة. السبب الثاني في ترجيح هذا القول أن الناس يصدقون العراف والكاهن لا على اعتبار أنهم يدعون علم الغيب وأنهم ينفذون على علم الغيب في أنفسهم، ولكن يقولون هذا يعني ربما قالوا هذا من السراق مما استرقت في الشياطين، فيكون لهم شبهة بما يصدقون به، وهذه الشبهة تمنع من أن يعتقدوا فيهم أنهم يعلمون علم الغيب مطلقا. وهذا يذكر في حال من يصدق من ينتسبون إلى صلاح أو يظهر عليهم الولاية والصلاح ويخبرون بالمغيبات والناس يصدقونهم على اعتبار انهم يحدثون بذلك، ولهم في ذلك كما ذكرنا شبهه، وهذه تمنع من اخراجهم من المله والكفر الاكبر. لهذا صار الصحيح هو القول بان تصديق الفاهم يعني في الخبر المغيب بخصوصه، يعني من اتى فسال فصدق يعني الخبر بعينه، انه هذا كفر دون كفر لا يخرج من المله، لكن يجب معه التعذير البليغ والرجع حتى ينتهي عما سماه النبي صلى الله عليه وسلم كفرا. القول الثالث وهو روايه عن الامام احمد انه يتوقف فيه، فلا يقال هو كفر اكبر ولا اصغر، لان الحديث اطلق، ثم لبقاء الرجع في الناس والتخويف في هذا الباب. المساله الرابعه الشبهه التي ذكرنا من استراق السمع هي التي جاءت فيها الايات ان استهاذا يرسل على الشيطان او على الشياطين الذين يستهلكون السمع. واستراق السمع له ثلاثه ازمنه. الزمن الاول ما كان قبل البعث، قبل ان يوحى الى محمد صلى الله عليه وسلم، يعني في حال اهل الجاهليه والناس، قال كان كثير بحكمه لله جل وعلا في ذلك، كان استراق السمع كثيرا، لذلك كان ما يخبر به الكهان ويصدقهم الناس فيه كان كثيرا. المرحلة الزمنية الثانية بعد أن أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإن السماء ملأها الله جل وعلا حرسا شديدا وشهبا، كما قال جل وعلا في سورة الجن مخبرا عن قول الجن في قدر السورة: قل أوحي إلي أن سمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، إلى أن قال: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، فدل على انها ملئت ولم يعهدوا ذلك من قبل، يعني ان الله جل وعلا جعلها محروسه لاجل وقت تنزل وحيه على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم حكمه منه، والا فالله سبحانه قادر لان لا يهتم بشيء من استراق السمع، لكن لله جل وعلا الحكمه والابتلاء لعباده. فمنعوا من الاستماع ومنعوا من استراق السمع، وبقي ما ينفذ القليل جدا بالنسبه الى ما سبق. المرحله الثالثه هي ما بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فان ظاهر الادله يدل على انها لم تخلو السماء او لم تخلو بعد ذلك من الشهب ومن شراستها في ذلك، لئلا يدعي احد النبوه ويكثر تكثر الشبهه معه فيما يكثر بالمغيبات ممن يدعي النبوه. واذا كان الامر كذلك في هذه الاحوال الثلاثه، فإن ادعاء علم الغيب كفر، إذا كان ادعاء علم الغيب كفر إما لتهجمه على ما يختص الله جل وعلا به، أو لأنه لا يدعي علم الغيب إلا من يستعين بالجن ويتقرب إليه. وأما الذي يصدق من يدعي علم الغيب في بعض الأحوال مثل ما ذكرنا، هذه له تفاصيل ذلك. والواجب أن يعتقد أن الغيب كما قدمت لك في أول المسائل أن الغيب مختص بالله جل وعلا، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد. هذا يعم لأن أحد النكرة في سياق النفي فتعم كل أحد، ثم استثنى الله جل وعلا فقال إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. فاستثنى الله جل وعلا الرسول الملكي والرسول البشري فيما يطلعهم عليه من علم الغيب بدليل صدقهم أو لحكمة لله جل وعلا في ذلك. المسألة الخامسة الكهانة والعراضة متنوعة صور. ففي الزمن الأول كان لها صور متعددة مثل الضرب بالحق ومثل الخط، هذه لو كان هنا فيها يعني لوحة بينت لكم كيف يضربون بالحق وكيف يخطون ويعني ويصلون إلى النتيجة في زعمهم، ويتضح لك أنه دجل لأنه لا دليل منطقي ولا سبب كوني ولا شرعي يدل على النتيجة التي يدعونها، لكن يدجل على الناس بأن يجعل شيئا لا يفهمه الناس، يدعي الكاهن أو العراف أو الضارب الحطى والرمي إلى آخره، يدعي أنها تدله على المعلوم وهو في الحقيقة لا يستدل على الحقيقة، لا يستدل عليها بالخطب التي يكتب عليها، لا يستدل عليها بالحطب، وإنما هي من الشياطين. وهذه الأشياء الصور المختلفة منها ما هو قديم ومنها ما هو حديث في أنحاء حتى، لكن كلها يظهر أنها سبب وليس بسبب. وبخصوص الخط فإنهم يدعون بدلا وصيدا أن هذا من علم الله لبعض الأنبياء، علم الله لبعض الأنبياء، وهذا قد يذكر بعضهم عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الخط قال كان نبي يخط، كما رواه مسلم صحيح، كان نبي يخط فمن وافق خطه كذب. يعني أن أصل الخط أنه آية لنبي من الأنبياء، علمه الله جل وعلا نبي من الأنبياء ليكون دلالة على ما يعلمه الله جل جلاله، وبقي الناس لكن لا يوافقون آية النبي، لأن آية النبي لا يستطيع أحد أن يفعلها لأنها آية مختصة به، ولو كانت آية النبي تكون لكل أحد لما خص النبي بالآية، لهذا قال كان نبيا يخط، ثم قال فمن وافق خطه كذاب. قوله فمن وافق خطه كذاب هذا من الإحالة على مستحيل، يعني أن أحدا من هؤلاء الذين يخطون والكهنة والعرافين ومن نحو نحوهم لا يمكن لأحد أن يقول هكذا خط ذات النبي أو أن هذه آية من جنس آية ذات النبي. هذه الكهنة والذين يخطون ويدعون المغيب من أن الخط كان عند الأنبياء فيرد عليهم بهاتين الجهتين، الأول أنه آية وآية النبي لا يمكن لأحد أن يدركها، والثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أحال على مستحيل، قال فمن وافق حقه كذا، هذا لا يمكن لأحد أن يدركه. لهذا الخط والرمل وضرب الحقى والخطر وأنواع ذلك هذه من الصور القديمة وهي موجودة الآن في بعض البلاد، وهي كلها من وسائل الكهان ومن نحن. وهذه الصور الحديثة التي اختلف فيها العلماء هل تدخل من الكهانة
عما تدخل، وهذه هي من استخدام الجن وغير من غير لا تدخل ما يسمى بالتنوين المغناطيسي. هذا له صفتان، وتم كتب كثيرة معلقة بذلك من مختصين في هذا في أوروبا وفي مصر وفي لبنان، في معاهد تعلم هذا الذي يدعون أنه فن أو علم من العلوم. وقد اللجنة الداهمة عندنا أصبحت اللجنة الداهمة في فترة مشهورة مطولة بأن التنويم المغناطيسي ضرب من ضروب الكهانة واستخدام الجن ليتسلط الجني، حتى كما عبروا يتسلط الجني على الإنس ويحمله ليرتجع عن الأرض ويخبر في أمور مؤيدة ويتسلط على نفسه وعلى روحه فيكون له عليها سلطة. وتم صور كثيرة اليوم في عدد من البلاد والعياذ بالله أن معاهد لتعليم عدد من هذه الأمور المنكرة، والواجب على المسلمين جميعا أن ينكروا هذا أسد الإنكار، لأنه تهجم على ما يختص الله جل وعلا به أولا، ثم لأنه لا يكون إلا بالإشراف بالله جل وعلا إذا قدر استخدامهم للجن، ثم ثالثا إنه فتح لبعض الدجل وبعض الكذب على الناس وأخذ أموال الناس في البعض. فما يأخذه المتكهن من المال فهو حرام عليه وخبيث، كما جاء في الحديث الصحيح حلوان الكاهن خبيث، يعني أنه فتح محرم خبيث. وقد جاء علماء عند أبي بكر الصديق رضي الله عنه فأعطاه طعاما فأكله أبو بكر رضي الله عنه، ثم قال له أبو الغلام أتدري من أين هذا؟ قال لا، قال كنت تكهنت، يقول الغلام أبي بكر لأبي بكر رضي الله عنه، كنت تكهنت لرجل في الجاهلية فأعطاني هذا الحلوان، فجعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه يدخل يده يدخل إصبعه في فيه حتى قرأ كل ما في بطنه. فهذا من حيث الكسب حرام، من حيث السؤال حرام، وذلك لعظم هذا الجن فإنه لا يجوز إقراره، فيجب على من يقدر على إنكاره أن ينكر، وعلى أهل الحجة ومن يلي هذا الامر بخصوصه ان لا يتساهلوا في ذلك، وكذلك على الدعاء من الله جل وعلا واهل العلم ان يبين ذلك، لانه من مسائل التوحيد. نكتفي بهذا القدر، ونتم مسائل اخرى متعلقه بالجمله الاخرى، وهي قوله ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنه واجماع الامه، نرجوها ان شاء الله تعالى الى الدرس القادم. فاظنه بقي عندنا اربعه دروس ان شاء الله، وننتهي من هذا الكتاب العظيم. الحقنا الله واياكم خيرا، وجعلنا ممن تعلم العلم له، انه سبحانه جواد كريم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نجيب عن ثلاث اسئله ثم نمشي ان شاء الله. قال بعض اهل العلم انه لا يستعان بالجن لا مسلمهم ولا كافرهم، وذكر ان كان الجن يخبرون انهم مسلمون فهذا لا يصدق لانهم من علم الغيب، فنؤمن انهم من الجن من هو مسلم وكافر الى اخره. الاستعانه بالجن حرام، سواء كانت استعانه بجن كافر شيطان أم بالجنية المسلم، كذلك لعدة أدلة، منها أن استمتاع الإنس بالجن والجن بالإنس محرمة في مصحف الكتاب والسنة، لأنه لا يستثنى من ذلك، لم يرد الدليل بالاستثناء ولا بالتخفيف، فبقاء الأمر على عمومه بما يشمل الجميع هذا هو الاصل وهو المتعلم. الامر الثاني ان الجن لهم قدر كما هو معلوم، وانه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان منهم مسلمون كثير اسلموا. قال جل وعلا: قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرانا عجبا، الى ان قالوا انا منا الصالحون ومنا دون ذلك، وقد ذلك قوله انا منا المسلمون فمنا القاسطون. وكذلك في اخر سوره الاحقاف: انا سمعنا كتابا انزل من بعد موسى يهدي الى الحق والى طريق مستقيم. فالجن في زمن النبوه كان منهم من فقد النبي عليه الصلاه والسلام فاسلم على يديه، وعندهم من القدر ما ليس عند غيرهم. وقد مضى زمن النبوه في اجمعه، ولم يستعن النبي صلى الله عليه وسلم في الجن، ولم يستعن الصحابه بهم، فقد واجهتهم اشياء. فهذا الدليل وهذا الاجماع اعظم وابلغ مما يستدل به على ان هذا الامر من البدع، لانه لم يكن في زمن السلف. هذه المساله اظهر وابلغ لانهم لم يستقيموا ذلك ولم يستعينوا به لا بمسلمهم ولا بكافرهم. هذا له سبب، وهو ان الجن اذا زعم انه مسلم فان اثبات اسلامه واثبات صلاته متوقف على امر باطل لا يطلع عليه الانسان. فانت بالظاهر تحكم على الرجل اذا قابله هو جن منهم رجال منهم نساء، وانه كون رجال من الانس يعودون برجال من الجن، تحكم عليه بالظاهر من هيئته وشكله على انه مسلم ونحو ذلك. والجن لا تعلم صدقهم ولا تعلم حقيقه ما ادعوا، فبقي الامر على الامر المغير. ولهذا قال اهل العلم ان روايه اهل الجن روايه الجن للاحاديث ضعيفه. فلو اتى جن وروى بالاسناد وقال قال الرسول صلى الله عليه وسلم كذا، وهذا يقول انا مسلم والثاني يقول انا مسلم في الاسناد، فعند اهل الاختلاف بحثوا روايه الجن وقالوا ان هذا ضعيف، لانه جعل جاهل حتى لو قال انه مسلم فلا يصدق في خبره. المسألة الثانية التي تدل على المنع من الاستعانة بالجن مسلمهم وكافرهم، المسألة على الاستعانة بالمسلمين، أن فتح باب الاستعانة هذا هو فتح لباب الشرك بالله جل وعلا، فيجب سده، وهو أولى من سد بعض الأنواع ظواهر الشرك. فالشريعة حرمت الجن على القبور لئلا يكون وسيلة إلى تعظيم أصحابه، وجاء تحريم بعض وسائل الشرك لئلا يكون وسيلة، وبعض وسائل البيوع المحرمة لئلا يكون وسيلة إلى الربا وهكذا. والاستعانة بالجن الذين يجهلون ولا يعلم حقيقة الحال، الاستعانة بهم لا شك أنه ضرورة بأن يأمر الجن والإنس إلى فتح الباب، أن يأمره بالتقرب أو بعض الأشياء. وقد بلغني في يقين عن بعض من يتعاطى القراءة وهو من الجهلة، ليس من أهل العلم ولا من طلبة العلم، ممن فتح هذا الباب فسيطر عليه الجن وهو لا يستطيع إلا في هذا، وأصبحوا يأمرون في أشياء وينهون عن أشياء، وربما أدلوه في بعض الأمور. فسد الذريعة في هذا واجب ولا يجوز التساهل به. الأمر الثالث والأخير، تدل بعض من قال في جوازه ببعض التعبير، بعض العبارات عن شيخ الإسلام ابن تيمية في آخر كتاب النبوات وفي فتاوى معلومة كلام ابن تيمية في الموضوع، لكن شيخ الإسلام لا يريد بما قال إباحة الاستعانة، وإنما بحث في حال المسلم مع الجن. فقال في أوله: وأولياء الله لا يعاملون الجن إلا بأمرهم بالشرع ونهيهم عن ضده، كما قالت حال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الحالة الثالثة أنه قد يعرض الجن للإنس في أمر يعينه فيه، هذا لا بأس به. ويشمل السلامة على أنه في حالة لأن بعض السلف تعالى في حالة أنه يعرض له مثلا يأتيه وكلما يصحي في صلاة الفجر أو يضيع من الطريق مثل ما حصل الإمام أحمد، قد يكون من الملائكة وقد يكون من الجن الله أعلم، لكن يقول الطريق من ها هنا فيتبع. هذا ليس استعانة، ليس طلبا للعرض، لأنه هو إرشاد، وهذا الإرشاد متوقف على صدق المرشد وعلى صدق، ليس هو استعانة طلب للعرض. ويقول له مثلا هو طلب أو الطريق من هنا أو هذا الشيء الفلاني من دون أن يطلب، وهذا خبر قد يكون صادقا وقد يكون كاذبا. واختبار الخبر، اختبار الخبر لا مانع منه، يختبر هل هو صادق في ذلك أم لا. بمقصود هذه المسألة لا تتساهلوا فيها، لا في هذا الوقت ولا فيما بعد، لأن أخشى أن ينفتح علينا ذراء الشرك ووسائل البدع من جراء القراء الجهلة الذين فتحوا باب الاستعانة بالجن في هذا الباب. لهذا يكون الجواب نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
ما ذكروا عن عمر رضي الله عنه من الشهر جسم ابن الطلقاء
جسم؟
ايه المستحال سألوا عنه فقال ان امرأة ما عقلي فأخبرته أخبر جن ان عمر شهر يسمي ابن الطلقاء لكن أطلب علم على أخر ورد
ما أدري وش المقصود
يعني هو الخلق تحاوه التعامل بهذا القريب في البحث عن عمر رضي الله عنه فأخبره انه شهر يسمي ابن الطلقاء فذكر الشيخ محمد في القول المهين من جواب الاستعانة في بيت المسلم وش رأيك هل هو طلب إلا خبر
يحتاج إلى إحساس أولا ثم قد يحمل على أنه خبر لكن ما نعرف فيه شبه أكثر من هذا من الناس ما نعرف الأصول الشرعية لماذا لم نستخدم في عهد النبوة في مسائل التوحيد لو ناخذ بعض المسائل فهي ايضا تؤثر على كثير ما ناخذ شيء لا يعرف يجب المشتبهات هذه ان تحمل على المحكم المحكم هو الاصل ونرد لها المشتبهات كل حادثة حدثت لا تدري عن تاويلها لان حكايات الافعال لها عده توجيهات وعده احوال هل توجهها كذا ولا توجهها كذا ومن قال انها توجه الى الاستعانه فقط لا يحتاج الى استدلال هل هم استعان طلبوا العون ولا اخبروا ولا وش الحال الحقيقه فما نحكم على فعل الصحابه بمناقضه حال النبي صلى الله عليه وسلم هذا فيما لو كان يعني فعلهم حجه في هذا معلوم ان اقوال الصحابه فيها نظر في الحجه ليس كيف في افعالها خارقه ما أعرف حوالي ما ذكرت لي ما
أعرف هذا الفرج يقول ما لأن الحياة القرآن في بعض المواد تشهد بعض المواد الغرام لا يجب أن يعرف فمن طريق الجنة ومن طريق هذا يجب أن يعرف
يخبر أن هذه لا يحترم أن تكون القراءة هذا نوع من العلاج
صدق
ما لو كان كذلك
تخلص
يعني موجد موجد يعني موجد في المنزل حتى تبقى قد يقال أنه من حتى تصير بدون يعني الزنا ولا الآن تغمنا على العصر كل نقطة من تصدر الله أنكم حبيبا حتى آخر يعني يثني عليه فيما فعل لا لكن يحب على
الشيء على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه اللهم نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ودعاء مسموعا
اللهم لا تكلنا الى انفسنا قوه الا بك انه لا حول لنا ولا قوه الا بك. اما بعد فنجيب عن بعض الاسئله. ما حكم الصلاه مع وجود الدقائق او المذخره امام المصلي؟ الدقائق والمذخره ونحوهما مما هو نار اختلف اهل العلم في استقبال المصلي للنار ولكل ما كان من جنسها. على قولين او اكثر لكن نشعر انهما قولان. الاول في الكراهه، وهذا هو الذي ذهب اليه الامام احمد رحمه الله وحاضر، وهو المدين في كتب فقهاء الحنابلة رحمهم الله. توجيه ذلك أن جنس النار عبد من دون الله جل وعلا، فعبد في المدور النار إما لأنها نار أو لما فيها من النور الذي يقابل الظلمة، والظلمة والنور إلهان عندهما. فلأجل هذا الاشتباه ولأجل أن المشركين ربما عبد النار، فإن المشابهة في هذه تكون مكروهة. والقول الثاني أنه لا بأس باستقبالها، وهذا هو الذي ذهب إليه جمع من أهل العلم ومنهم البخاري رحمه الله تعالى، كما علم إليه في ذكره لحديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم واستقباله أو رؤيته بين يديه الجنة ورؤيته بين يديه النار. قال: عرضت علي الجنة وعرضت علي النار في مقامكم هذا. فاستدل به على أن الاستقبال لا يكره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحول وجهته أو لم يشعر بلفظه أو بفعله أن هذا مكروه. وتوسع بعض أهل العلم فأدخل فيه في الكراهة، يعني في القول الأول، كل ما كان فيه النور إذا استقبله المصلي، ولكن هذا توسع ليس بجيد. والصواب انه لا باس بذلك لظهور دلاله الحديث عليه. واذا تركها المسلم من باب الاحتياط فهو اولى. اما قليل او نوادر قالوا بالحرمه، لكن لا وجه لهم، لان القياس على عباده المشركين للنار ليس هذا بمحله. ما حكم قتل الحشرات في الكهرباء؟ إذا كان الكهرباء هذه لحقت الحشرة لتقتلها أو الحشرات لتقتلها، فإن هذا منهي عنه، لأن قتل أمة من الأمم أو طلب ذلك يعني في غير مضرة كما سيأتي، فإنه ليس بمأذون به في الشرع وليس بكافر. والعلماء يتكلمون في هذه المسألة في موضعين: الأول قتل الحشرات من حيث الحصر، والثاني قتل الحشرات بالنار أو بالكهرباء أو بما شابهها من الأجهزة الحديثة. أما النوع الأول فقتل الحشرات جائز إذا كانت مضرة بالاتفاق، واستدلوا لذلك بقوله عليه الصلاة والسلام: خمس فواصل تقتلن في الحل والحرم. الحشرة إذا كانت ضارة مضرة للإنسان سواء كانت واحدة أو أكثر فإن حقلها جائز بل مطلوب، لأن هذا يدخل في باب رب المعتدي أو رب الصائل أو رب الأذى عن ما يؤذي الإنسان. فأما ما لا يؤذي مثلا يأتي الإنسان في البر أو في مكان لا يسكنه ولا يضره وجود الحشرات فيه فيأتي يسلط على النمل نارا أو يسلط على عليها أو على بعض الهوام من المواد الكيميائية ونحو ذلك ولا يستطيع وهو ليس مضرا له فهذا منهي عنه لأنه من قتل ما لم يؤذن بقتله. أما المسألة الثانية فهي قتلها بالكهرباء أو بالماء أو بنحوها فهذا إذا كانت مضرة دخلت في الباب الأول، وإذا كانت غير مضرة فإنه إذا طلبت فإنه ينهى عنه ويحرم. أما إذا وضعت الماء والكهرباء وهي التي جاءت فهذا لا يدخل في ما ينهى عنه، لأن الحشرات من طبيعتها خاصة من ما يصير منها أنها تطلب الماء وثم تحترق فيها. المقصود أنها إذا طلبت النار فلا تدخل على الإنسان، وإذا طلبها هو بالنار تدعها ليحرقها بالنار فهذا منهي عنه. الإخوان في الشيشان يسألون المسلمين الدعاء، فلماذا توقف العلم عن الدعاء لهم وهل من دعاء لهم الآن من دعا لهم الآن يعتبر مخالفا؟ أي مسألة كثر السؤال عنها فهي تحتاج إلى تفصيل، ذلك أن المواد التي تنزل للمسلمين سواء ما كانت نازلة عامة أم نازلة خاصة فإن الدعاء دعاء المسلم في النوازل طلبا من الله جل وعلا لكشفها ورفع قربة المسلمين في كل مكان، هذا من ولاية المسلم والمسلم ومن محبة المسلم والمسلم ومن النصرة التي أمر الله جل وعلا بها في نحو قوله إن تنصروا الله ينصركم، وفي نحو قوله جل وعلا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وفي نحو قوله جل جلاله إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. فولاية المسلم والمسلم تقتضي مطلقة بما يستطيع ومن ذلك الدعاء له. الدعاء في أوقات الإجابة وفي خطب الجمعة ودعاء الفرد أو دعاء الخطيب أو دعاء الدرس أو نحو ذلك هذا من الأمور المطلوبة شرعا لأنها من مقتضى الولاية. المسألة الثانية إدخال هذا الدعاء في الصلاة، يعني ما يسميه الناس القنوت، قنوت النوافل، وهو الذي جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حنث شهرا يدعو على قبائل من العرب رعي والأكوان وعصية ونحو ذلك من القبائل لما استحر القتل في القراء بعد ذات الرقاء كما هو معلوم. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هي التي يجب اتباعها، لا أهواء الناس ولا عواطف الشباب ولا الرغبات المختلفة. والسنة لقنوت النوازل حتى ولو استنكر بعض من لا يعرف ورأيت بعض الحوارات التي كتبت، وهذا مما يؤكد على طلبة العلم حاجة الناس إلى العلم. إذا كان الناس خلفوا الدعاء في بعض ما حصل للمسلمين في الماضي فيظنون أن هذا أن تغييره تغيير للسنة أو ترك للنصرة أو عدم استجابة لحاجة المسلمين ونحو ذلك، هذا يؤكد أنه يجب على طالب العلم وعلى من له ولاية خاصة وعامة أن ينبه الناس حتى لا يتفارع في عمل وفضل السنة في ذلك وتصلح المسألة بعد ذلك إذا غيرت إلى غيرت السنة وتصلح محدثة عامة تتكرر. والذي دلت عليه السنة يقنوا في النوازل أشياء. الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم أنفى مرة ولم يقنط في كل نازلة. أنفى بعد ذات الرقاء لما استحر القتل تلك الرقاء. ولم يقنط لما قتل المسلمين في مكة وكان ممن قتل فيها جعفر وقتل فيها عدد رجع المسلمون بعد أن حصل لهم ما حصل. كذلك لم يقنط الصحابة رضوان الله عليهم في كثير مما حصل من النوازل التي مرت به. النبي صلى الله عليه وسلم قنط مرة في نازلة عظيمة تحرى القتل فيها بالقراء قتل منهم 70 وكانهم حفظة القرآن وهم الذين يحفظون على الناس كتاب الله جل وعلا. مثل الثاني مما دلت عليه السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام أنا صابية فقط في مسجده ولم يأمر مساجد المدينة أن تقلق فلم ينقل أحد من أهل الحديث ولا من الرواة ولا في كتاب لا سنن ولا صحيح ولا مسند ولا أجزاء حديثية فيما بلعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بإسناد صحيح أمر أحدا من المساجد أن يقنط. فالقنوط ليس في السنة فيه أن يقنط الجميع وإنما قنط هو عليه الصلاة والسلام خاصة. ولهذا أصح أقوال أهل العلم في المسألة أنه لا يقنط إلا الإمام ويقنط المسجد الأعظم في البلد وليس كل مسجد جماعة وليس كل مسجد جماعة يقنط وإنما يقنط الإمام وفي المسجد الأعظم كتابا بالسنة. وهكذا كان هدي الصحابة رضوان الله عليهم فلم يكن في عهد النوازل التي حصلت في عهد عمر عهد علي أن قيل لكل المساجد تقنطوا للنوازل. فإذا كانت المسألة فيها خلاف وجد كما هو منطق أهل الحديث وهو منطق الحق وجد فيها أن ترد إلى السنة حتى تستدل. فالعلماء لهم في المسألة أربعة أقوال. القول الأول أنه لا يقنط إلا الإمام فقط الإمام فقط. الثاني أن يقنط الإمام الأعظم أو من ينيبه في المسجد الأعظم. الثالث أن يقنط أن تقنط كل جماعة سواء ما كانوا في مسجد أم لم يكونوا في مسجد فإنه يقنط كل جماعة. والرابع أنه يقنط حتى المصلي لحظة. الأقوال الثلاثة الأولى مختلفة عن أهل العلم يعني في المذاهب الأربعة وفي غيرها وفي ثلاث روايات عن الإمام أحمد. والأخير يقنط كل مسلم يعني إذا قرأ. هذا ذكر عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والسنة تدل على القول الثاني وهو أنه يقنط الإمام الأعظم أو من ينيبه في المسجد الأعظم في البلد يعني إمام المسلمين أو من ينيبه في الصلاة في المسجد الأعظم في البلد فقط دون سائر المساجد. وهذا هو السنة في هذا الأمر فقط دون ما سواه. المسألة الثالثة المتعلقة بهذا أن فهم نعم النازلة والفرق بينها وبين المصيبة والحصل هذا والفرق بين النازلة الخاصة والنازلة العامة هذا مما يتعين أن يفرق بينها. لأن السنة دلت على أن النبي صلى الله عليه وسلم قنط وترك القنوط قنط بعد ذات الرقاء ولم يقنط فيما نزل من مقاعد في طائرها فدل على التفريق بين هذا وهذا. إذا تبين هذا التفصيل المختصر فيجب على طلبة العلم أن يكونوا متنبهين لهذه الأصول. ومن تتبع سيرة أئمة الدعوة فيما مضى وجد أنهم لم يقنصوا على مدى 200 سنة الماضية إلا فيما نذر جدا في المفروضة التي يصابون بها هم، لأن هذا لا يخاطب به كل المسلمين كما هو معلوم. فهذا هو الخلطة والفقرة إلى السنة في هذا الباب. المسألة كما ترى فيها خلاف، والعالم إذا اجتهد في ذلك واختار أحد الأقوال فلا يعتد عليه أنه لم يأخذ بالقول الآخر، لأن الدليل هو محل الاعتبار في هذه المسائل المهمة. فحصل من ذلك أن الدعاء مطلوب، وأن إدخال الدعاء في الصلاة هو محل البحث في الصلاة. ثم إذا صار قنوت نازلة، فالواقع الآن يدل على أن كثير من أئمة المساجد لا يحسنون قنوت النازلة، ويدعو بما خطر له. وقد نص الفقهاء في كتبهم قالوا يدعو بما يناسب النازلة ولا يدعو بما خطر له، لأن هذا الدعاء شرع لأجل النازلة. فإذا دعا بما خطر له في غير موضوع النازلة فقد أخرج هذا الدعاء عن موضوعه وعما شرع له، فدخل فيما نهي عنه قد يصل إلى بدعة تبطل الصلاة وهو لا يشعر. وفيما حصل من قنوت في النوازل السابقة التي حصلت بها فتوى من الإفتاء وعدم بها ولي الأمر فيما حصل في الماضي، سمعنا وطلبنا كثير من العلماء لا يحسنون دعاء في النوازل، يعني لا يقول حتى كل نفس الجماعة. فإذا رأى رؤية أنهم لا يحسنون دعاء النوازل ولا قنوت النوازل فينبغي أن لا يؤذن لهم به، لأنهم يحرصون الصلاة عن موضوعها وعما يشرع فيها. ولا يتساهل الناس في بعض المسائل يحققون مصلحة من جهة، مصلحة الدعاء والقنوت، ثم يحدث مفسدة من جهة أخرى لأنهم لا يحسنون الدعاء ويدخلون في مسائل ليست مما يدعى لها. تحصل من هذا البحث الذي ذكرت لكم على اختصاره أن الصحيح الذي دلت عليه السنة أنه لا يقنص إلا الإمام الأعظم أو من يميزه، وفي المسجد الأعظم فقط في النازلة التي تؤثر على أهل البلد. أما قنوت المسلمين عامة لنازلة وقعت في بعضهم فهذا لا أصل له في السنة صلى الله عليه وسلم. أبوهما أولى التصرف بالملابس أو إهداءها لأحد الوالدين مع عدم حاجتهما، هذا يرجع إلى حسب أثر إهداء الملابس على الوالدين. إذا كان أثر ذلك في البر بهما وإدخال الشرور عليهما فالبر الوالدين أرفع درجة من التصرف فهو جائز. أما إذا كان مجرد إهداء لا يشعر الوالدان انه بر ولا انه احسان اليهما فانه تصدق على المحتاج او لا. ثم مسائل متنوعه، هل يصل في الحج اذا تعجل الحاج فهل يرمي في اليوم الثاني عن ذلك اليوم وما بعده؟ يستطيع برمه ذلك اليوم. الله جل وعلا يقول فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. ومعنى الآية أن من اتقى الله جل وعلا وعظم محرماته وعظم شعائره فإنه لا إثم عليه إذا تقدم تعجب فلا تثنى عليه إذا تأخر. وليس قوله لمن استحق متعلقا بالمتأخر دون المتقدم، يعني المتأخر دون المتعجب. فقوله فمن تعجل في يومين فلا تثنى عليه ومن تأخر فلا تثنى عليه، هذه تم في الجملة. قال لمن استطاع أن يشمل الحالين، يعني لا إثم على المتعجل ولا إثم على المتأخر إذا كان الجميع قد اتقوا الله في تعجلهم واتقوا الله في تأخرهم. وإذا تعجل الحاج في اليومين، يعني مسك الحاج عشر والثاني عشر، فإنه إذا رمى الجماع بعد الزوال يعني إلى المغرب وخرج، فإن هذا يكفيه ولا يجب عليه رمي اليوم الثالث عشر إلا إذا بات في ميناء قاصدا، يعني إذا أتى الليل في ميناء قاصدا البيتوتة. ذكرت حفظة الله سلاما حول طارق السويدان الثلاث على كثير من أهل كذا الذين ويكرهون أهل البدع ومن الناطور، فنرجو من الله أن يوفقكم إلى تفصيل كلام في ذلك. هذا السؤال الأسبوع الماضي كان الكلام في نفس الموضوع. حصل إستاذ الأسبوع الماضي والبعض حول أسرة طارق السويدان إلى آخره. أنا بينت الكلام أن هذا السؤال اللي جاء من أستاذ مدرس يريد أن يعطي أسرة طارق السويدان لمن يستفيد منها. فإذا كان الذي سيعطي للمحتاج طالب علم يميز الأشرطة الحسنة من غير الحسنة، يميز الأشرطة النافعة من غير النافعة، فهو له أن ينتقي ويعطي ما لا ضرر فيه. أما من لا يحسن مثل ما ذكرت لكم أشرطته فيها ما هو جيد، يعني لبعض الناس، وفيها ما هو غلط سواء كان في المنهج أو في التفاعل مع بعض أهل البدع. ذكرت لكم أن صلاح الشيخ عبد العزيز رحمه الله سبق أنه قابل وأنه رجع في عدد من المسائل وما أشبه ذلك بنقل بعض الثقات به. المقصود من هذا أن أشرطته إذا كان الذي سينتقي ويعطيها يعطيها من ينتفع بها طالب علم يحسن الفرق بين السنة والبدعة وبين الصواب والغلط فلا بأس أن ينتقي ويعطي، لأن منها أشياء لا بدعة فيها. وأما تزكية المطلقة لأشرطته فلا، لأن كما ذكرت لكم مشتملة على صواب وعلى فمن عثر على ما غلط فيه فالواجب المناصح، لأن المرء لا يشتكي بأن هذا ليس بحسن وهذا فيها أغلاط وهذا عند كذا، بل ينبغي لها أن تجمع ويناصح الذي أخطأ أو الذي توقف. وكما هو معلوم المذكور ليس بطالب علم ولا من العلماء، وإنما أراد أن يقرب قصص الأنبياء والسيرة إلى بعض المسائل، فأصاب في كثير وربما غلط في بعض المسائل، فتصبح ذلك الفائدة العامة ينبغي. إذن فلا ننصح بكل أحد أن يأخذ ما لا يعرف، وإذا كان طالب العلم يهدي لمن ينتفع بها مستواه يناسب هذه الأشرطة فينتقي ما لا غلط فيه ولا بدعة يعطيها، هذا الذي يظهر لي في ذلك. ما هو الإجماع المعتبر؟ إجماع المعتبر هو إجماع أهل عصر من العصور. سؤال طويل على القراءة. لو لبس المحرم وقت البرد مشلح ويقاه على عاتقيه دون أن يدخل يديه فيهما، كذلك إذا لبس الكنادر وهي دون الكعبين دون الجوار، فما حكم ذلك؟ المسلم أوجب عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأمره أن يلبس أو أن يحرم في ثوبين وأن لا يلبس تراويح ولا القمص ولا الإمام إلى آخر ذلك. هل لا يلبس الستر إلا ما وجب غيرهما أو يقطعهما بين الكعبين؟ بعض المصطلحات التي أثرت في مفاهيم الشرع مصطلح المخطوط عبروا عن هذا الحديث بأنه ينهى عن لبس المخطوط المحرم يتبرد من المخطوط. فذهب الناس أن كل ما فيه سواقة فإنه ينهى عنه هذا كان ليس بصحيح فلم يرد فإن كانت المخطوط عند السلف يؤمن بها ما يخاط ورود سعادة ما يخاط على صدر البدن مخطوط قمص سراويل ما يخاط على صدر الوجه مخطوط ما يخاط على صدر الرجل مزاد لأن لكل جزء من البدن له شيء تناسبه تخاط له. إذا كان كذلك فليس المقصود من هذا اللبس المخطوط ما دل عليه الحديث. ما دلت عليه الادله لانه لا يلبس شيئا من الملابس فهو يكون على قدره في بدن او على قدر رجل متابع. هذا يعني ان المصلح او الكور او ما هو احسن منه او قوه ونحو ذلك هذا لا يجعلها كل لباس المرتع فإنها تستوي في الصف. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بلبس رداء وإزار على رعاة البرد كيف يتدفى الإنسان يأتي ببطانية وهو الكلالة يستخدم ما يدفيه لكن بشرط أن يترك لبس المرتع. إذا كان المصلح هذا يلبسه في إدخال يديه فإلقاؤه على كتفيه للتدفئه هذا لا باس به ولا يدخل في لبس المخطوط او لبس ما مضيع. كذلك لبس النعال التي فيها خياطه مثل النعال البسطينيه او الدارين ونحو ذلك ما تدل على الجفه يلبسون البلاستيك هذه ونحوها لان ما فيها خياطه وليس قصد. واذا اعتقد انه ايضا يلبس هذه النعال البلاستيك لانها هي السنه هذا ايضا يحتاج الى تنبيه ان السنه ان لا تلبس معقوقه على قدر البدن وان لا تلبس الكفين. اما النعال فلم ياتي نهر في الجماعه. فالاحرام يكون في نعليه ويحتاج ليس عنده نعلين او اشتد عليه البرد فله ان يلبس الكنادر هذه لانها قص مقطوع لكن لا يلبسها ابتداء فانما يلبس النعلين. اذا لم يجد الا الكنادر هذه التي لا تبلغ الا الكعبين فلا باس. احد المعنيه الرافضة وقام على حسن دعوته في ولاية الفقيه وفي بعض أمور السياسة طرح إلى أمريكا ليس له هناك ديارا ومرسلا فألف بعض الكتب باللغة الإنجليزية وبعض باللغة العربية وبعض الكتب دي كسعر التفسير سعر التشريع إلى سعة العالم السبيكاليست ونحو هذه الكتب مفيدة الرد على الشيعة وبيان أن منهم من يرد عليهم من كتبهم فإنهم متناقضون وأن الحق ليس معهم وأن عندهم من التناقض وعندهم من مخالفة ما عليه أسابرهم المتقدمون ما يدل على فساد ما ذهبوا إليه. فكتبه مفيدة في ذلك لكن هو يذهب إلى شيء يجب أن تنتبه إليه وهو أن الشيعة حق وأن التطوع حق وأن الجعفرية حق أنه لا يجوز أن يتعدى
على تشيع محل تبوك، لأن السنة والشيعة فرقتان من فرق الإسلام، لا ينبغي أن يكون بينهما كبير فرق. ومع هذا ورد على الشيعة في مواضع كثيرة، مثلا أذكر له في كتابه الشيعة والتصحيح ذكر عدة مسائل، منها مسألة العصمة، مسألة الفرق الجمعة وزواج المسألة، وأيضا ذكره مسألة مهمة عقد لها بابا سماه الشيعة ومراقب الأئمة، ومراقب الأئمة، وذكر في هذا نقدا واضحا وتضليلا الذين يقدسون الأئمة ويتجهون إلى مراقبهم بالحج، يعني إلى قبورهم. وقال حتى في صدر هذا الباب كما صح حفظه يقول يحلو في أول أكثر منه، يحلو لبعض الفئات أن تجعل معظمهم مقدسا ويجعلون عليه خيرهم من صفات الإله، كما فعل الناس من المسلمين بمعظمهم، فلدى السنة معظمون خلعوا عليهم من صفات الإله وجعلوا يذهبون إليهم بالذبائح والنذور والطلبات والاستغاثات، وللشيعة أيضا المقدسون والمعظمون خلعوا عليهم من صفات الإله. ولم ينجو هذه العبارة، ولم ينجو من هذا التخريف إلا الطائفة الملقومة بالصلاحية. على العموم عنده ما عنده هو الكتب وكتبه تستفيد منها، يستفيد منها طالب العلم ببعض الأمور، وخاصة في مسألة متى بدأ القول بالعصمة، متى بدأ الانحراف، انحراف الشيعة من أقوال الأخوات، طرقها في كتبه تعليقا جيدا، وبين أن بداية الانحراف كانت في أوائل المئة الرابعة بدأ القول بالعصمة، وبدأ الانحراف عن طريقة المسجد الأولين، أو ردوا عليهم من كلام بعضهم.
اختلف العلماء المفسرون في القول عن حقيقة تأويل كذبات إبراهيم عليه السلام، فما الأقوال المرجحة في ذلك؟ ما أدري معنى تأويل كذبات إبراهيم. اختلف المفسرون تأويل الكذبات في الحديث، ماذا يعني بها؟ على كل حال الكذبات التي ذكرت في الحديث هي معروفة، ثلاث كذبات كلها في ذات الله، قوله إني سقيم، وقول هذا ربي، وقوله لزوجه سارة هذه أختي، وكان متأولا في ذلك وصادقا، وهي فيها مصلحة، فهو خفي أن تجعل من الكذب باعتبار الظاهر لا باعتبار الباطن. الأرض متى تزكى؟ هل يكون ذلك إذا عرضها للبيع كلفظ الحديث، إيش أم إذا نوى أن تكون هذه الأرض مثلا استثمارا تجاريا؟ الأرض إذا ملكها المسلم بفعله بنية التجارة ثم أعدها للبيع، فإنه حينئذ فيها الزكاة، تتزكى زكاة عروض تجارة تقوم بعد حول من ملكها، ملك التجارة وإعدادها للبيع تقوم وتزكى قيمتها إذا كانت عندها، وإذا لم تكن القيمة يعني الزكاة عنده يعني يمكنه أن يخرج منها عنده، فإنه ينتظر حتى يبيعها ثم يخرج زكاة. والأصل في ذلك عند العلماء حديث ثمرة الذي رواه أبو داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كنا نؤمر أن نخرج الصدقة مما نعده للبيت. هذا الحديث رواه أبو داود وإسناده فيه مجاهيل، ولكن قال بعض أهل العلم إن إسناده مقارب أو مقارب الحراء أو تسريع. وهذا لأجل أنها نسخة روي بها عدد من الأحاديث وليس حديثا واحدا، والنسخ ربما اغتفر فيها العلماء على اعتبار أنها إيجادة وتناقض بالإسناد ما لا يوافق التحديث. وصحيح أن إسناده ضعيف، ولكنه مأخوذ به لدلالة عدد من الأحاديث على زكاة عروض التجارة، منها ما رواه الحاكم بإسناد جيد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وفي البز صدقته. والبز هو القماش الذي يبيعه التاجر. ومنها ما رواه البخاري في صحيحه وغيره لما منع ابن جميل وخالد والزكاة، قال والعباس قال عليه الصلاة والسلام: أما ابن جميل فما نقم إلا أن كان فقيرا ثم أغناه الله من فضله، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا، فإنه احتبس أسياسه وأدرعه في سبيل الله، وأما العباس فهي علي ومثلها، لأنه قدم بصدقة سنتين. وشاهد منه على زكاة عروض التجارة قوله في شأن خالد رضي الله عنه: إنه احتبس أسيافه وأدرعه، وهم نقموا على خالد أنه لم يخرج الصدقة من الأسياف والأدرع، والنبي صلى الله عليه وسلم اعتذر له لا بأن زكاة عروض التجارة ليست بواجبة، ولكن لأنه أوقفها، وإذا كان أوقفها فقد خرجت من ملكه، فحينئذ تكون ملكا للمسلمين أو للمجاهدين، فحينئذ لا زكاة فيها. فالصحيح الذي عليه جمهور العلماء للأدلة التي ذكرت والأصول العامة أن عروض التجارة فيها الزكاة بشرطين: الشرط الأول أن يملكها بفعله، والثاني أن ينوي بها التجارة من حين ملكه إياها. ولعلماء الفقه تفاصيل في إذا حولها يعني من نية التجارة إلى نية السكنة ثم عاد وما شابه ذلك، لكن فيما ذكرنا ما هو كافا في هذا المقصود. أما إذا الأرض ملكها ليبني عليها عمارة أو مسكنا لعمارة التأجير، أو ليسكن فيها، أو بنى له بيتا ليسكن أو ليؤجره، فإن لا زكاة فيها. زكاة أن ينوي فيها التجارة في نفسه، يعني عروض التجارة ينوي بها الربح، اسمها التجارة معناها الربح، يعني يشتريها، يعني أنه يشتريها ليطلب بها الزيادة. هذا داخل في أصل المال، أنه مال قابل للنماء إلى آخره. ومن أهل العلم ممن يقولون بزكاة عروض التجارة من يقول: لا تجب زكاة العروض إلا في الأموال المدارة، وهو قول الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى، وهو مذهب المالكية، يجعلونها الأموال الجامدة غير المتحركة لا زكاة فيها. وأما الزكاة في حق من يملك الأموال المدارة، بمعنى تاجر عقار يبيع ويشتري، يبيع ويشتري، تاجر أسهم يبيع ويشتري، واحد عنده محل دائما يغير يدير المال، فهذا هو الذي يقدره في وقت من السنة ويزكيه لأنه مدير، وليس كل أحد يعتبر مديرا عنده. لكن ظاهر الأدلة أن عروض التجارة تجب إذا كانت التجارة سواء كان مديرا أم لم يكن مديرا، وهذا له ارتباط بأساس المال، لأن هذا المال الذي ترى به هذا الأرض هو قابل للنبات، فشراؤه للأرض هذه للتجارة أو لعمارة للتجارة أو لشيء للتجارة، هذه هو يطلب فيها النمى استمرار النمى، وما كان كذلك فهو داخل تحت الأصل في وجوب الزكاة في الأموال التي تقبل النمى، وخرج من نحو قول ليس على المسلم في فرسه ولا عبده ولا داره صدقه، لانه ليس معدا انما الله اعلم. نكتفي بهذا القدر. ثبت ان الله تعالى خط التوراة لموسى بيده، فهل ثبت ان الله تعالى ناول التوراة بيده من يده؟ ما اعلم ذلك، ظاهر القران لا يدل عليه. أدرس في إحدى الثانويات وعندنا مدرس ينصح باستماع أشرطتي رقص الصور طارق الصويدان لجميع الطلاب والذين يأتي بها للمدرسة لبيعها لأسعار مخفضة، ما رأيكم في هذا؟ المرجو في الإجابة في أهميته والاختلاف فيه. لا يطلق القول في الأشرطة أشرطة الأخ المذكور، يطلق القول بردها جميعا او قبولها جميعا، منها ما هو حسن ومنها ما عليه فيه ملاحظات، فهو ليس بطالب علم يحسن مواضع الخلاف ومواضع العقيده، وانما اراد ان يبسط قصص الانبياء ويبسط السير باسلوب ينفع النافعه، فاجتهد في ذلك فما اخطا فيه، فيجب الانتباه في ذلك وحذر من الشريط بحول بيان ذلك له ليصحح ذلك، ولا يطلق القول انها كلها نافعه او كلها غير نافعه، بل ينبغي النظر في ما اشتملت عليه. وبعض الاخوه ذكر لي انه فيما مضى جاء هنا لسماحه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وانه نبه على بعض الاشياء وانه صححها في الأشرطة الجديدة، ما أدري عن صدق هذا الكلام أو يعني عن دقته. المقصود أن بعضها إذا كانت نافعة فيراجع قبل، ثم بعد ذلك لا بأس من يسلم، إذا كان فيها خطأ أو غلط في العقيدة أو تساهل مع الفرق الضالة أو نحو ذلك، هذا لا يجوز تساهل فيه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. قال الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد الصحاوي رحمه الله تعالى: ولا نصدق كاهنا ولا عرافا ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة.
قال رحمه الله تعالى في أواخر هذه العقيدة المباركة العقيدة الصحاوية: ولا نصدق كاهنا ولا عرافا ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة. وهذه الجملة منه في عقيدته يريد بها تقرير أصل من أصول أهل السنة والجماعة، وهو أنهم لا يصدقون من يدعي شيئا من علم الغيب أو يدعي حالا مخالفة لما دل عليه القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما أجمعت عليه الأمة في صدرها الأول. وسبق سبب إيرادها في العقيدة أن زمنه كثر فيه من ينتسب إلى الأولياء ويكون له أحوال شيطانية ويكون له هدي يخالف به ما يجب على الأولياء من طاعة الله ورسوله ومعاداة الشياطين، وربما كان منهم من يدعي بعض علم الغيب فيكون كاهنا أو يخبر ببعض المغيبات فيكون عرافا أو يكون على حال لم يكن عليها السلف ولا ما أجمعت عليه الأمة، فيكون مدعيا بشيء يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة. وهذا كما أنه كان في الدجالين وكذلك كان في السحرة والكهنة حقيقة، وكذلك في بعض من ينتسب إلى الصلاح والطاعة ظاهرة وهو في الباطن من إخوان الشياطين ومواليه. وما ذكر ظاهر الدليل من كتاب الله جل وعلا ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نذكر تحت هذه الجملة مسائل. المسألة الأولى الله جل جلاله هو المختص بعلم الغيب، فلا يعلم أحد الغيب، بل الله جل وعلا هو الواحد الأحد وهو العالم بغيب السماوات والأرض وما فيهن ومن فيهن. قال جل وعلا: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. وقال جل وعلا في سورة النمل: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وقال جل وعلا: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربه من هذا. وكذلك في قوله جل وعلا: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. فدلت هذه الآيات على أن علم الغيب مختص بالله جل وعلا، والمقصود به علم الغيب المستقبل، يعني ما سيكون في الأرض أو في السماء هذا لا يعلمه على اليقين والحقيقة إلا الله جل وعلا، وإنما الناس يخرصون في ذلك. فواجب اعتقاد أن الله جل وعلا هو الذي يعلم الغيب وحده جل جلاله وتقدست أسماءه. ومن ادعى شيئا من علم الغيب فإنما هو من الشياطين أو من إخوان الشياطين، كما قال جل وعلا: ويوم نحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال: أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. فذكر أن الجنية يستمتع بالإنسي في عبادته له وتقربه له، وأن الإنسي يستمتع بالجني بما يخبره من المغيبات وما يقوم. هذا دلت عليه أيضا عدد من الأحاديث على النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت الكهانة وهي ادعاء ما يستقبل من الأمور من الغيبيات أو العراقة سيأتي تفسيرها، كانت من الأمور الشائعة في زمنه عليه الصلاة والسلام وقبل ذلك من أمور الجاهلية. قد روى مسلم في الصحيح أن معاوية بن الحسن السلمي أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له إن رجال يتكهنون، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قد جاء أيضا في الحديث ليس منا من تكهن أو تكهن له، وهو اختلاف الحديث في الجهاد. وسبب ادعاء علم الغيب في الناس من قبيل الكهان أو العرافين أو المنجمين أو من شابههم، وأن الشياطين تمدهم بالمعلومات، والشياطين قد تمدهم بمعلومات ثابتة وقد تمدهم بمعلومات فيها صدق، وقد يكذب الكاهن أو العراف أو المنجم مع ما أتاه من المعلومات 100 كذبة أو أكثر. وهذا سببه يعني ما يقصدون فيه من أخذ من الإخبار المعلومات، سببه أن الله جل جلاله إذا أوحى بالأمر في السماء وأمر ملائكته به مما ينفذه في خلقه، لأن الملائكة منفذون لأوامر الله جل وعلا، فإن الشياطين أعطاهم الله جل وعلا القدرة على الاستماع وعلى الصعود وأن يغلو بعضهم بعضا فيما أقدرهم الله عليه. فربما استمعوا إلى بعض ما يوحيه الله جل وعلا لملائكته وما يوحيه الملائكة بعضهم إلى بعض، ولأجل هذا ملئت السماء بالشهب وحرست بالنجوم التي تفصل من يسترق السمع، كما قال جل وعلا إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين، وقال جل وعلا والنجم وقال جل وعلا فأتبعه شهاب ثاقب، وقال والنجم إذا هوى في بعض التفاسير. فأجعل الله جل وعلا في السماء رجوما للشياطين وهي حادث الشهر، وإذا كان كذلك فإن ملء السماء بالشهب واحتراق السماء له تفصيل سيأتي إن شاء الله تعالى في مسألة لاحقة. مسألة ثانية، قال ولا نصدق كاهنا ولا عرافا. العلماء اختلفوا في معنى الكاهن والعراف، تفسير هذا وهذا على عدة أقوال، وظاهر قنيع المؤلف الطحاوي رحمه الله أنه يفرق بين العراف وبين الكاهن. وسبب التفريق أن الأحاديث جاء فيها ذكر الكاهن وجاء فيها ذكر العراف، ذكر الكاهن مفردا والعراف مفردا، وجاء فيها ذكر الكاهن والعراف مجموعين مما يدل على الفرق بينهما. لهذا إذا نظرت إلى أصل اللغة فإن كلمة تكهن وكاهن غير كلمة تعرف وعارف صيغة المبالغة عراف، لأن تكهن هو رجم الإنسان عارف الغيب فيما لا يعرف، يعني أنه يستقبل ما سيأتي بما لا علم له به، ويدخل في ذلك عموم الظن، لكن الظن ليس معه ادعاء لعلم الغيب. وأما التكهن فصار فيه ظن هو في الأصل يعني في اللغة، وظن فيما سيحصل مستقبلا. لهذا يجوز لغة أن يقول القائل فكهنت انه سيكون كذا وكذا على اعتبار يعني في المستقبل انه يظن انه سيكون كذا وكذا. ثم شاع هذا الاسم في من يدعون علم الغيب بواسطه الشياطين فصار لقبا واسما على طائفه مخصوصه وهم الذين يخبرون الناس يتولون هذه القناة ويخبرون الناس عما سيكون من أحوالهم فيما يستقبلون من الزمان. فإذا صار الكاهن كما عرفه بعض العلماء على هذا الاعتبار هو من يقضي ويخبر بالمغيبات. وأما لفظ العراض فهو في اللغة أصله من عرفة أو تعرف يتعرف فهو متعرف أو عراف وهو الذي يعرف بأمور غيبية يعرفها فيخبر بها. على يشمل الأمور الغيبية في الزمان الماضي يعني مما حدث أو مما سيكون لأن المعرفة والتعرف تشمل الماضي والمستقبل. لكن خطة في بعض الاستعمالات لأنه من يخبر عن الأمور التي حصلت وانتهت مما خفي عن الناس كالإخبار عن مكان المسروق أو الضالة أو عن شيء أضاع في المكان أو عن شيء حصل وخفي على الناس ونحو ذلك من المسائل. إذا نظرت إلى هذا الحصر اللغوي واتفاق ذلك في حال أهل الجاهلية فالعلماء اختلفوا في ذلك على عدة أقوال. قول الأول أن الكاهن هو القاضي بالغيب وهو الذي يخبر عن أمور مستقبلة من الغيب مستعينا في ذلك بالشياطين. والعراف هو الذي يخبر عما خفي مما حدث وغاب عن الناس بالاستعانة أيضا للشياطين. قول الثاني أن الكاهن يعم الجميع العراف أخف والكاهن يدخل فيه من يخبر بأمور مستقبلة أو ماضية غابت عن الناس أو التنجيم أو نحو ذلك فيجعلون الكاهن يجعلون الكاهن من عاما لكل من يدعي شيئا من علم الغيب يدخل فيه صور كثيرة من الضرب الرمل ومن الوجع ومن الخسف والاستقسام بالعجلان وخسفة الباجات والطرق بالحصى ونثر السبح والخط والرمل ونحو ذلك مما هو شائع عنده. وأدخل فيها طائفة من المعاصرين كما سيأتي بيانه تنويم المغناطيسي وما يجري مجراه. فالعراف أخف من هذا يكون مخصوصا باسم والاسم العام الكاهن. القول الثالث هذا القول الثاني هو المشهور عند أهل العلم والأكثر عليه. القول الثالث أن العراف أشمل والكاهن أخف منه لأن الكاهن مخصوص بالعلم المستقبلي حسب قولهم والعراف لكل من يدعي شيئا من علم الغيب. هذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية كما نقله عن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في كتابه التفسير. الراجح من هذه الثلاثة أن الكاهن اسم غير اسم العراف، بل كهانة لها صفتها وأحكامها، والعراف له صفته وأحكامه. على نحو ما ذكرنا في قول الأول. مسألة ثالثة، دلت الأدلة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم على أن تصديق الكاهن أو العراف أنه محرم بالكفر، وعلى أن إتيان الكاهن أو العرافين فيها إثم كبير. ومن ذلك ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث حفصة، ولم يسميها مسلم بل قال عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وهي حفصة أم المؤمنين، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. وجاءت السنن أو جاءت السنن أبي داود في حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أتى كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام. وفي مسند الإمام أحمد أيضا من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أتى كاهنا أو عراف فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 ليلة، وإسناده صحيح. فدلت هذه الأحاديث على أن إتيان الكاهن أو العراف منهي عنه، وأن سؤاله كبيرة من كبائر الذنوب، إثمها عظيم، ترتب عليها لا تقبل المرء صلاة 40 ليلة من عظم الإثم، وأنه إن سأل فصدق فقد كفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام. إذا تبين ذلك فقوله عليه الصلاة والسلام: من أتى عرافا فسأله عن شيء، هذا فيه عموم، سأله عن شيء يعني عن أي شيء، سواء كان فيما مضى عن ضال أو عن شيء مفقود أو عن شيء في المستقبل، فإنه لا تقبل له صلاة 40 ليلة. فسبب ذلك أن العراف لا يستدل على ما غاب بأمور ظاهرة أو بتجربة أو بأسباب معلومة، وإنما يستعين بالجن، والاستعانة بالجن شرك، لأن الجن لا يعينون الإنسان إلا إذا تقرب إليهم وأعطى بعض العبادة لهم ومكنهم ليستمتعوا به، كما قال جل وعلا: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، يعني زاد الجني الإنسية رهقا وإثما وبلاء. لم تقبل له صلاة 40 ليلة. اختلف العلماء هنا، هل عدم القبول يعني الإجزاء ولكنه لا يثاب، أم أنها لا تقبل بمعنى أنها لا تجزئه لو صلى ولكن يجب عليه أن يفعلها يعني أن يقيمها، وأنه لا يثاب عليها لأنها لم تقبل منه؟ وهذا في مظاهر في تفسير عدم القبول، هل عدم القبول يعني عدم الإجزاء أو عدم الثواب؟ والظاهر هنا أن عدم القبول بمعنى عدم الثواب، لكنه إذا أداها سقط عنه الفرض في إجماع الأمة أنه لا يجب عليه أن يعيدها بعد انقضاء 40 ليلة. وأما تصديق الكاهن أو العراف، يعني إذا سأل كاهن فصدق، فما في الحديث ظاهر، وهو أنه قال: فقد كفر بما أنزل على محمد. هذا في حال السائل في حال السائل المصدق، فكيف في حال الكاهن نفسه؟ يعني توجد السائل الذي يأتي يسأل ويصدق أنه السفر، فكيف بالكاهن أو بالعراض؟ لهذا هنا مسألتان، مسألة الأولى في حكم الكاهن أو العراض، وصحيح أنهم إذا استعانوا بالشياطين في ذلك، يعني لم يكونوا دجالين وإنما فعلا يخبرون عن استعانة بالشياطين، فإن هذا كفر ويجب استتابتهم، فإن تابوا وإلا قتلوا عند كثير من أهل العلم. على تفصيل مرة معنا في حكم الزنديق وأمثاله. والثاني وفي حال السائل قال عليه الصلاة والسلام فقد كفر بما أنزل على محمد، وهنا الكفر هل هو كفر أكبر مخرج من الملة أم كفر أصغر كفر دون كفر، أم يتوقف فيه فلا يقال كفر أكبر ولا كفر أصغر لعدم الدليل على ذلك؟ ثلاثة أقوال لأهل العلم، ومن أهل العلم من المعاصرين ومن قبله من قال إنه كفر أكبر بظاهر قوله فقد كفر، ويفتي بها عدد من مشايخنا هنا. ومن أهل العلم من يقول هو كفر دون كفر، وهذا أظهر من حيث الدليل لأمرين. الأمر الأول أن النبي عليه الصلاة والسلام كما في رواية أحمد قال من سأل من أتى كاهناً وعرافا فسأله عن شيء فقد دقى لم تقبل له صلاة 40 ليلة، فرتب عدم قبول الصلاة على السؤال والتصديق معه، ولو كان السائل الذي صدق كافرا فإنه لا تقبل له صلاة حتى يتوب دون تحديد بمدة معلومة. السبب الثاني في ترجيح هذا القول أن الناس يصدقون العراض والكاهن لا على اعتبار أنهم يدعون علم الغيب وأنهم ينفذون على علم الغيب في أنفسهم، ولكن يقولون هذا، يعني ربما قالوا هذا من استراق مما استرقت في الشياطين، فيكون لهم شبهة في ما يصدقون به، وهذه الشبهة تمنع من أن يعتقدوا فيهم أنهم يعلمون علم الغيب مطلقا. وهذا يذكر في حال من يصدق من ينتسبون إلى الصلاح أو يظهر عليهم الولاية والصلاح ويخبرون بالمغيبات والناس يصدقونهم على اعتبار أنهم يحدثون بذلك، ولهم في ذلك كما ذكرنا شبهة، وهذه تمنع من إخراجهم من الملة والكفر الأكبر. لهذا صار الصحيح هو القول بأن تصديق الكاهن يعني في الخبر المغير بخصوصه، يعني من أتى فسأل فصدق يعني الخبر بعينه أنه هذا كفر دون كفر لا يخرج من الملة، لكن يجب معه التعبير البليغ والرجع حتى ينتهي عما سماه النبي صلى الله عليه وسلم كفرا. القول الثالث وهو رواية عن الإمام أحمد أنه يتوقف فيه فلا يقال هو كفر أكبر ولا أصغر، لأن الحديث أطلق، ثم لبقاء الرجع في الناس والتخويف في هذا الباب. المسألة الرابعة الشبهة التي ذكرنا من استراق السمع هي التي جاءت فيها الآيات التي هذا يرسل على الشيطان أو على الشياطين الذين يستمعون السمع. واستراق السمع له ثلاثة أزمنة. الزمن الأول ما كان قبل البعث، قبل أن يوحى إلى محمد صلى الله عليه وسلم، يعني في حال أهل الجاهلية والناس، قال كان كثير بحكمة لله جل وعلا في ذلك، كان استراق السمع كثيرا، لذلك كان ما يخبر به الكهان ويصدقهم الناس فيه كان كثيرا. المرحلة الزمنية الثانية بعد أن أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإن السماء ملأها الله جل وعلا حرسا شديدا وشهبا، كما قال جل وعلا في سورة الجن مخبرا عن قول الجن في قدر السورة: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، إلى أن قال: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، فدل على أنها ملئت ولم يعهدوا ذلك من قبل، يعني أن الله جل وعلا جعلها محروسة لأجل وقت تنزل وحيه على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم حكمة منه، وإلا فالله سبحانه قادر لأن لا يأذن بشيء من استراق السمع، لكن لله جل وعلا الحكمة والابتلاء لعباده. فمنعوا من الاستماع ومنعوا من استراق السمع، وبقي ما ينفذ القليل جدا بالنسبة إلى ما سبق. في المرحلة الثالثة هي ما بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن ظاهر الأدلة يدل على أنها لم تخلو السماء أو لم تخلو بعد ذلك من الشهب ومن شراستها في ذلك، لئلا يدعي أحد النبوة ويكثر تكثر الشبهة معه فيما يكثر في المغيبات ممن يدعي النبوة. وإذا كان الأمر كذلك في هذه الأحوال الثلاثة، فإن ادعاء علم الغيب كفر. إذا كان ادعاء علم الغيب كفر، إما لتهجمه على ما يختص الله جل وعلا به، أو لأنه لا يدعي علم الغيب إلا من يستعين بالجن ويتقرب إليه. وأما الذي يصدق من يدعي علم الغيب في بعض الأحوال مثل ما ذكرنا، هذه له تفاصيل واجب. والواجب أن نعتقد أن الغيب كما قدمت لك في أول المسائل، أن الغيب مختص بالله جل وعلا، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد، هذا يعم لأن أحد النكرة في سياق النفي فتعم كل أحد، ثم استثنى الله جل وعلا فقال: إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. فاستثنى الله جل وعلا الرسول الملكي والرسول البشري فيما يطلعهم عليه من علم الغيب بدليل صدقهم أو لحكمة لله جل وعلا في ذلك. المسألة الخامسة: الكهانة والعرابة متنوعة صور. ففي الزمن الأول كان لها صور متعددة، مثل الضرب بالحق ومثل الخط، هذه لو كان هنا فيها يعني لوحة بينت لكم كيف يضربون بالحق وكيف يخطون ويعني ويصلون إلى النتيجة في زعمهم، ويتضح لك أنه دجل، لأنه لا دليل منطقي ولا سبب كوني ولا شرعي يدل على النتيجة التي يدعونها، لكن يدجل على الناس بأن يجعل شيئا لا يفهمه الناس، يدعي الكاهن أو العراف أو الطارق الحصى والرمي إلى آخره، يدعي أنها تدله على المعلوم وهو في الحقيقة لا يستدل على الحقيقة، لا يستدل عليها بالخطب التي يكتب عليها، لا يستدل عليها بالحصى، وإنما هي من الشياطين. وهذه الأشياء الصور المختلفة منها ما هو قديم ومنها ما هو حديث في أنحاء حتى، لكن كلها يظهرون أنها سبب وليست بسبب. وبخصوص الخط فإنهم يدعون بدلا وصلبا أن هذا من علم الله لبعض الأنبياء، علم الله لبعض الأنبياء، وهذا قد يذكر بعضهم عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الخط قال كان نبي يخط، كما رواه مسلم صحيح، كان نبي يخط فمن وافق خطه كذب. يعني ان اصل الخط انه ايه لنبي من الانبياء، علمه الله جل وعلا نبي من الانبياء ليكون دلاله على ما يعلمه الله جل جلاله، وبقي في الناس لكن لا يوافقون ايه النبي، لان ايه النبي لا يستطيع احد ان يفعلها لانها ايه مختصه به، ولو كانت ايه النبي تكون لكل احد لما خص النبي بالايه، لهذا قال كان نبيا يخطب، ثم قال فمن وافق خطه كذاب. قوله فمن وافق خطه كذاب هذا من الاحاله على مستحيل، يعني ان احدا من هؤلاء الذين يخطبون والكهنه والعرافين ومن نحن نحوهم لا يمكن لاحد ان يقول هكذا خطب النبي، او ان هذه ايه من جنس على ذاك النبي. حديث الكهنة والذين يخطون ويدعون المغيب من أن الخط كان عند الأنبياء فيرد عليهم بهاتين الجهتين، الأول أنه آية وآية النبي لا يمكن لأحد أن يدركها، والثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أحال على مستحيل، قال فمن وافق حقه كذا، هذا لا يمكن لأحد أن يدركه. لهذا الخط والرمل وضرب الحصى والخشب وأنواع ذلك، هذه الصور القديمة وهي موجودة الآن في بعض البلاد، وهي كلها من وسائل الكهان ومن نحن. وما الصور الحديثة التي اختلف فيها العلماء، هل تدخل من الكهانة أن لا تدخل؟ وهذه هي من استخدام الجن وعلم الغيب، ما تدخل ما يسمى بتنوين المغناطيسي، هذا له صفتين وتم كتب كثيرة معلقة بذلك من مختصين في هذا في أوروبا وفي مصر وفي لبنان، في معاهد تعلم هذا الذي يدعون أنه فن أو علم من العلوم. وقد أثرت اللجنة الدائمة عندنا أسست اللجنة الدائمة في فتوى مشهورة مطولة بأن التنويم المغناطيسي ضرب من ضروب الكهانة واستخدام الجن ليتسلط الجني، حسب ما عبروا ليتسلط الجني على الإنس ويحمله ليرتجع على الأرض ويخبر في أمور مغيبة ويتسلط على نفسه وعلى روحه فيكون له عليها سلطة. وتم صور كثيرة اليوم في عدد من البلاد والعياذ بالله أن معاهد بتعليم عدد من هذه الأمور المنكرة، والواجب على المسلمين جميعا أن
ينكر هذا اشد الانكار لانه تهجم على ما يختص الله جل وعلا به اولا، ثم لانه لا يكون الا بالاشراف بالله جل وعلا اذا قدر استخدامهم للجن، ثم ثالثا انه فتح لبعض الجدل وبعض الكذب على الناس واخذ اموال الناس بالبعض. فما يقتله المتكهن من المال فهو حرام عليه وخبيث، كما جاء في الحديث الصحيح سلوان الكاهن خبيث، يعني انه فتح محرم خبيث. وقد جاء علماء عند ابي بكر الصديق رضي الله عنه فاعطاه طعاما فاكله ابو بكر رضي الله عنه، ثم قال له الغلام اتدري من اين هذا؟ قال لا، قال كنت تكهنت، يقول الغلام ابي بكر لابي بكر رضي الله عنه، يقول كنت تكهنت لرجل في الجاهليه فاعطاني هذا السلوان، فجعل ابو بكر الصديق رضي الله عنه يدخل يده يدخل اصبعه في فيه حتى قاء كل ما في بطنه. فهذا من حيث الكسب حرام، من حيث السؤال حرام، مع ذلك لعظم هذا الذنب فانه لا يجوز اقراره، فيجب على من يقدر على انكاره ان ينكر، وعلى اهل الحجه ومن يلي هذا الامر بخصوصه ان لا يتساهلوا في ذلك، وكذلك على الدعاء الى الله جل وعلا واهل العلم ان يبين ذلك لانه من مسائل التوحيد. نكتفي بهذا القدر ونسمي مسائل اخرى متعلقه بالجمله الاخرى، وهي قوله ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنه واجماع الامه، نرجوها ان شاء الله تعالى الى الدرس القادم. واظنه بقي عندنا اربعه دروس ان شاء الله، وننتهي من هذا الكتاب العظيم. الحقنا الله واياكم خيرا، وجعلنا ممن تعلم العلم له، انه سبحانه جواد كريم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نزيد عن ثلاث اسئله ثم نمشي ان شاء الله. قال بعض اهل العلم انه لا يستعان بالجن لا مسلمهم ولا كافرهم، وذكر ان كان الجن يخبرون انهم مسلمون فهذا لا يصدق لانهم من علم الغيب، فنؤمن انهم من الجن من هو مسلم وكافر الى اخره. الاستعانة بالجن حرام، سواء كانت استعانة بجن كافر الشيطان أم بالجن المسلم، وذلك لعدة أدلة، منها أن استمتاع الإنس بالجن والجن بالإنس محرمة في نصوص الكتاب والسنة، لأنه لا يستثنى من ذلك، لم يرد الدليل بالاستثناء ولا بالتخفيف، فبقاء الأمر على عمومه بما يشمل الجميع، هذا هو الأصل وهو المتعلم. الأمر الثاني أن الجن لهم قدر كما هو معلوم، وأنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان منهم مسلمون كثير أسلم، قال جل وعلا قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرانا عجبا، الى ان قالوا انا منا الصالحون ومنا دون ذلك، وقد ذلك قوله انا منا المسلمون فمنا القاسطون، وكذلك في اخر سوره الاحقاف انا سمعنا كتابا انزل من بعد موسى يهدي الى الحق والى طريق مستقيم. فالجن في زمن النبوه كان منهم من فقد النبي عليه الصلاه والسلام فاسلم على يديه، وعندهم من القدر ما ليس عند غيرهم، وقد مضى زمن النبوه في ادناه، ولم يستعن النبي صلى الله عليه وسلم بالجن، ولم يستعن الصحابه بهم، فقد واجهتهم اشياء. فهذا الدليل وهذا الاجماع اعظم وابلغ مما يستدل به على ان هذا الامر من البدع، لانه لم يكن في زمن السلف. هذه المسألة أبقى وأبلغ لأنهم لم يستقيم ذلك ولم يستعين به لا بمسلمهم ولا بكافرهم. هذا له سبب، وهو ان الجن اذا زعم انه مسلم فان اثبات اسلامه واثبات صلاته متوقف على امر باطل لا يطلع عليه الانسان. فانت بالظاهر تحكم على الرجل اذا قابله هو الجن منهم رجال منهم نساء، وانه كان رجال من الانس يعودون برجال من الجن، تحكم عليه بالظاهر من هيئته وشكله على انه مسلم ونحو ذلك. والجن لا تعلم صدقهم ولا تعلم حقيقه مدعوا، فبقي الامر على الامر المغير. ولهذا قال اهل العلم ان روايه اهل الجن روايه الجن للاحاديث ضعيفه، فلو اتى جني وقال بالاسناد وقال قال الرسول صلى الله عليه وسلم كذا وهذا يقول انا مسلم والثاني يقول انا مسلم في الاسناد، فعند اهل الاختلاف بحثوا روايه الجن وقالوا ان هذا ضعيف لان الجهل جهيل، حتى لو قال انه مسلم فلا يصدق في خبره. المسألة الثانية التي تدل على المنع من الاستعانة بالجن مسلمهم وكافرهم، المسألة على الاستعانة بالمسلمين، أن فتح باب الاستعانة هذا هو فتح لباب الشرك بالله جل وعلا، فيجب سده، وهو أولى من سد بعض أنواع ذرائع الشرك. فالشريعة حرمت الجن على القبور لئلا يكون وسيله الى تعظيم اصحابه، وجاء تحريم بعض الوسائل وسائل الشرك لئلا يكون وسيله، وبعض وسائل البيوع المحرمه لئلا يكون وسيله الى الربا وهكذا. والاستعانه بالجن الذين يجهلون ولا يعلم حقيقه الحال، الاستعانه بهم لا شك انه ضروره بان يامر الجن والانس الى فتح الباب، ان يامره بالتقرب او ببعض الاشياء. وقد بلغني في يقين عن بعض من يتعاطى القراءه وهو من الجهله، ليس من اهل العلم ولا من طلبه العلم، ممن فتح هذا الباب فسيطر عليه الجن وهو لا يفتح الا في هذا، واصبحوا يامرون في اشياء وينهون عن اشياء وربما اذلوه في بعض الامور. فسد الذريعه في هذا واجب ولا يجوز التساهل به. الامر الثالث والاخير، تدل بعض من قال في جوازه ببعض التعبير بعض العبارات عن شيخ الاسلام ابن تيميه في اخر كتاب النبوات وفي الفتاوى معلومه كلام ابن تيميه في الموضوع، لكن شيخ الاسلام لا يريد بما قال اباحه الاستعانه، وانما بحث في حال المسلم مع الجن. فقال في اوله واولياء الله لا يعاملون الجن الا بامرهم بالشرع ونهيهم عن ضده، كما كانت حال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الحاله الثالثه انه قد يعرض الجن للانس في امر يعينه فيه، هذا لا بأس به. فيظهر الكلام على انه في حاله لان بعض السلف تعالى في حاله انه يعرض له مثلا تاتيه وقل انا اصحي في صلاه الفجر، او يضيع ابن الطريق مثل ما حق الامام احمد، قد يكون من الملائكه وقد يكون من الجن الله اعلم، لكن يقول الطريق من ها هنا فيتبع. هذا ليس استعانه، ليس طلبا للعرض، لانه هو ارشاد، وهذا الارشاد متوقف على صدق المرشد وعلى صدق، ليس هو استعانه طلب للعرض. ويقول له مثلا هو الطلب او الطريق من هنا او هذا الشيء الفلاني من دون ان يطلب، وهذا خبر قد يكون صادقا وقد يكون كاذبا. واختبار الخبر، اختبار الخبر لا مانع منه، يختبر هل هو صادق في ذلك ام لا. بمقصود هذه المساله لا تتساهلوا فيها، لا في هذا الوقت ولا فيما بعده، لان اخشى ان ينفتح علينا ذرائع الشرك ووسائل البدع من جراء القراء الجهله الذين فتحوا باب الاستعانه بالجن في هذا الباب. لهذه الجواب نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
ما ذكروا عن عمر رضي الله عنه من الشاب جسد من ذلك القرآن
جسد؟
ايه المستحابة سألوا عنه فقال ان امرأة معها قريب فأخبرته أخبر الجن ان عمر شهر يسير رسول الله فلا كان أطلاب العلماء على أفضل رضي الله
عنه ما المقصود
يعني هذا الحال استحابة استعانوا بهذا القريب في البحث عن عمر رضي الله عنه فأخبره أنه كان يسمي ابن الصدقة وذكر الشيخ عن قول المؤمن من جواز الاستعانة في بيت المسلم وش رأيك هل هو طلب ولا خبر
يحتاج إلى إحساس أولا ثم قد يحمل على أنه خبر لكن ما نعرف فيه شبه أكثر من هذا من مسائل ما نعرف الأصول الشرعية لماذا لم نستخدم في عهد النبوة في مسائل التوحيد لو نأخذ بعض المسائل فهي أيضا تؤثر على كثير ما نأخذ شيء لا يعرف يجب المشتبهات هذه أن تحمل على المحكم المحكم هو الأصل ونرد لها المشتبهات كل حال إذا حدثت لا تدري عن تاويلها لأن حكايات الأفعال لها عدة توجيهات وعدة أحوال هذه توجيهها كذا ولا توجيهها كذا ومن قال أنها توجه إلى الاستعانة فقط يحتاج إلى الاستدلال هل هم استعان طلبوا العونة ولا أخبروا ولا وش الحال الحقيقة فما نحكم على فعل الصحابة بمناقضة حال النبي صلى الله عليه وسلم هذا فيما لو كان يعني فعلهم حجة هذا. معلوم أن أقوال الصحابة فيها في نظرة الاحتجاج فكيف في أفعالها الأخرى ما أعرف حوالي ذكرت لي ما أعرف
اللهم نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ودعاء مسموعا اللهم لا تكلنا الى انفسنا قوه الا بك انه لا حول لنا ولا قوه الا بك اما بعد فنجيب عن بعض الاسئله ما حكم الصلاه مع وجود الدكايه او المذخره امام المصلي ونحوهما مما هو نار اختلف أهل العلم في استقبال المصلي للنار ولكل ما كان من جنسها على قولين أو أكثر لكن نشهر منهما قولان الأول في الكراهة وهذا هو الذي ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله وأصحابه وهو المدون في كتب فقهاء الحنابلة رحمهم الله توجيه ذلك أن
جنس النار عبد من دون الله جل وعلا، فعبد في المدير النار إما لأنها نار أو لما فيها من النور الذي يقابل الظلمة، والظلمة والنور إلهان عندهما. فلأجل هذا الاشتباه ولأجل أن المشركين ربما عبدوا النار، فإن المشابهة في هذه تكون مكروهة. والقول الثاني أنه لا بأس باستقبالها، وهذا هو الذي ذهب إليه جمع من أهل العلم ومنهم البخاري رحمه الله تعالى، كما علم إليه في ذكره لحديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم واستقباله أو رؤيته بين يديه الجنة ورؤيته بين يديه النار. قال: عرضت علي الجنة وعرضت علي النار في مقامكم هذا. فاستدل به على أن الاستقبال لا يكره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحول وجهته أو لم يشعر بلفظه أو بفعله أن هذا مكروه. وتوسع بعض أهل العلم تأدخل فيه في الكراهة، يعني في القول الأول، كل ما كان فيه النور إذا استقبله المسلم، ولكن هذا توسع ليس بجيد. والصواب أنه لا بأس بذلك لظهور دلالة الحديث عليه. وإذا تركها المسلم من باب الاحتياط فهو أولى. ثم قليل أو نوادر قالوا بالحرمة، لكن لا وجه لهم، لأن القياس على عبادة المشركين للنار ليس هذا بمحله. ما حكم قتل الحشرات في الكهرباء؟ إذا كان الكهرباء هذه لحقت الحشرة لتقتلها أو الحشرات لتقتلها، فإن هذا منهي عنه، لأن قتل أمة من الأمم أو طلب ذلك يعني في غير مضرة كما سيأتي، فإنه ليس بمأذون به في الشرع وليس بساعة. والعلماء يتكلمون في هذه المسألة في موضعين: الأول قتل الحشرات من حيث الحصر، والثاني قتل الحشرات بالنار أو بالكهرباء أو بما تابعها من الأجهزة الحديثة. أما النوع الأول فقتل الحشرات جائز إذا كانت مضرة بالاتفاق، واستدلوا لذلك بقوله عليه الصلاة والسلام: خمس فواسق تقتلن في الحل والحرم. الحشرة إذا كانت ضارة مضرة بالإنسان، فإن كانت واحدة أو أكثر فإن قتلها جائز بل مطلوب، لأن هذا يدخل في باب رب المعتدي أو رب الصائل أو رب الأذى عن ما يؤذي الإنسان. فأما ما لا يؤذي، مثل أن يأتي الإنسان في البر أو في مكان لا يسكنه ولا يضره وجود الحشرات فيه، فيأتي يسلط على النمل نارا أو يسلط على عليها أو على بعض الهوام من المواد الكيميائية ونحو ذلك، ولا يستطيع وهو ليست مضرة له، فهذا منهي عنه، لأنه من قتل ما لم يؤذن بقتله. أما المسألة الثانية فهي قتلها بالكهرباء أو بالماء أو بنحوها، فهذا إذا كانت مضرة دخلت في الباب الأول، وإذا كانت غير مضرة فإنه إذا طلبت فإنه ينهى عنه ويحرم. أما إذا وضعت الماء والكهرباء وهي التي جاءت، فهذا لا يدخل في ما ينفع عنه، لأن الحشرات من طبيعتها خاصة من ما يطير منها أنها تطلب النار وثم تحترق فيها. المقصود أنها إذا طلبت النار فلا شيء على الإنسان، وإذا طلبها هو بالنار تبعها ليحرقها بالنار فهذا منهي عنه. الإخوان في الشيطان يسألون المسلمين الدعاء، فلماذا توقف العلم عن الدعاء لهم، وهل من دعاء لهم الآن من دعا لهم الآن يعتبر مخالفا؟ أي مسألة كثر السؤال عنها فهي تحتاج إلى تفصيل. ذلك أن النوازل التي تنزل للمسلمين سواء كانت نازلة عامة أم نازلة خاصة، فإن الدعاء دعاء المسلم في النوازل طلبا من الله جل وعلا لكشفها ورفع قربة المسلمين في كل مكان، هذا من ولاية المسلم والمسلم ومن محبة المسلم والمسلم ومن الوصف التي أمر الله جل وعلا بها في نحو قوله إن تنصر الله ينصركم، وفي نحو قوله جل وعلا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وفي نحو قوله جل جلاله إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. فولاية المسلم والمسلم تقتضي مطرقة بما يستطيع، ومن ذلك الدعاء له. الدعاء في أوقات الإجابة وفي خطب الجمعة ودعاء الفرد أو دعاء الخطيب أو دعاء الدرس أو نحو ذلك، هذا من الأمور المطلوبة شرعا لأنها من مقتضى الولاية. المسألة الثانية إدخال هذا الدعاء في الصلاة، يعني ما يسميه الناس القنوت، قنوت النوافل، وهو الذي جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حنث شعرا يدعو على قبائل من العرب رعي والإخوان ووصية ونحو ذلك من القبائل. لما استحر القتل في القراء بعد ذات الرقاع كما هو معلوم، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هي التي يجب اتباعها، لا أهواء الناس ولا عواطف الشباب ولا الرغبات المختلفة. والسنة لقنوت النوازل حتى ولو استنكر بعض من لا يعرف ورأيت بعض الأوراق التي كتبت، وهذا مما يؤكد على طلبة العلم حاجة الناس إلى العلم. إذا كان الناس خلفوا الدعاء في بعض ما حصل للمسلمين في الماضي فيظنون ان هذا ان تغييره تغيير للسنة او ترك للنصرة او عدم استجابة لحاجة المسلمين ونحو ذلك، هذا يؤكد انه يجب على طالب العلم وعلى من له ولاية خاصة وعامة ان ينبه الناس حتى لا يتسارع في امر وتغيير السنة في ذلك وتصلح المسألة بعد ذلك إذا غيرت إلى غيرة السنة وتصبح محدثة عامة تتكرر. والذي دلت عليه السنة في قنوت النوازل أشياء، في الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت مرة ولم يقنت في كل نازلة، قنت بعد ذات الرقاع لما استحر القتل تلك الرقعة، ولم يقنت لما حصل قتل المسلمين في مؤتة وكان ممن قتل فيها جعفر وقتل فيها عدد ورجع المسلمون بعد أن حصل لهم ما حصل. كذلك لم يقنط الصحابة رضوان الله عليهم في كثير مما حصل من النوازل التي مرت به. النبي صلى الله عليه وسلم قنط مرة في نازلة عظيمة تحرى القتل فيها بالقراء، قتل منهم 70 وكانتهم حفظة القرآن وهم الذين يحفظون على الناس كتاب الله جل وعلا. المسألة الثانية مما دلت عليه السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام أنا صحيح فقط في مسجده ولم يأمر مساجد المدينة أن تقلق، فلم ينقل أحد من أهل الحديث ولا من الرواة ولا في كتاب لا سنن ولا صحيح ولا مسند ولا أجزاء حديثية فيما بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بإسناد صحيح أمر أحدا من المساجد أن يقنط. فالقنوط ليس في السنة فيه أن يقنط الجميع، وإنما قنط هو عليه الصلاة والسلام خاصة. ولهذا أصح أقوال أهل العلم في المسألة أنه لا يقنط إلا بالإمام، ويقنط المسجد الأعظم في البلد، وليس كل مسجد جماعة وليس كل مسجد جماعة يقنط، وإنما يقنط الإمام في المسجد الأعظم اتباعا للسنة. وهكذا كان هدي الصحابة رضوان الله عليهم، فلم يكن في عهد النواب التي حصلت في عهد عمر عهد علي أنه قيل لكل المساجد تقنطوا للنواب. فإذا كانت المسألة فيها خلاف وجد كما هو منطق أهل الحديث وهو منطق الحق، وجد فيها أن ترد إلى السنة حتى تستجد. فالعلماء لهم في المسألة أربعة أقوال. القول الأول أنه لا يقنط إلا الإمام فقط، الإمام فقط. الثاني أن يقنط الإمام الأعظم أو من ينيبه بالمسجد الأعظم. الثالث أن يقنط، أن تقنط كل جماعة سواء ما كان في مسجد أم لم يكن في مسجد فإنه يقنط كل جماعة. والرابع أنه يقنط حتى المصلي وحده. الأقوال الثلاثة الأولى مختلفة عن أهل العلم يعني في المذاهب الأربعة وفي غيرها، وهي ثلاث روايات عن الإمام أحمد. والأخير يقنط كل مسلم يعني إذا أراد. هذا ذكر عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والسنة تدل على القول الثاني وهو أنه يقنط الإمام الأعظم أو من ينيبه في المسجد الأعظم في البلد، يعني في إمام المسلمين أو من ينيبه في الصلاة في المسجد الأعظم في البلد فقط دون سائر المساجد. وهذا هو السنة في هذا الأمر فقط دون ما سواه. المسألة الثالثة المتعلقة بهذا أن فهم نعم النازلة والفرق بينها وبين المصيبة والحصل، هذا والفرق بين النازلة الخاصة والنازلة العامة، هذا مما يتعين أن يفرق بينها، لأن السنة دلت على أن النبي صلى الله عليه وسلم قنط وترك القنوط، قنط بعد ذات الوقاع ولم يقنط فيما نزل من مصائب في طائرها، فدل على التفريق بين هذا وهذا. إذا تبين هذا التفصيل المختصر فيواجب على طلبة العلم أن يكونوا متنبهين لهذه الأصول. ومن تتبع سيرة فإن في الدعوة فيما مضى وجد أنهم لم يقنطوا على مدى 200 سنة الماضية إلا فيما نذر جدا في المفروضة التي يصابون بها هم، لأن هذا لا يخاطب به كل المسلمين كما هو معلوم. فهذا هو الأوطأ والحقرة إلى السنة في هذا الباب. فالمسألة كما ترى فيها خلاف، والعالم إذا اجتهد في ذلك واختار أحد الأقوال فلا يعتد عليه أنه لم يأخذ بالقول الآخر، لأن الدليل هو محل الاعتبار في هذه المسائل المهمة. فحصل من ذلك أن الدعاء مطلوب، وأن إدخال الدعاء في الصلاة هو محل البحث في الصلاة. ثم إذا صار قنوط النازلة، فالواقع الآن يدل على أن كثير من أئمة المساجد لا يحسنون قنوط النازلة ويدعو بما خطر به، وقد نص الفقهاء في كتبهم قالوا يدعو بما يناسب النازلة ولا يدعو بما خطر له، لأن هذا الدعاء بنور فيها لأجل النازلة، فإذا دعا بما خطر له في غير موضوع النازلة فقد أخرج هذا الدعاء عن موضوعه وعما شرع له، فدخل فيما نهي عنه قد يصل إلى بدعة تبطل الصلاة وهو لا يشعر. وفيما حصل من قنوط في مواد السابقة التي حصلت بها فتوى من الإفتاء تعادم بها ولي الأمر فيما حصل في الماضي، سمعنا وطلبنا كثير من العلماء لا يحسن دعاء النوافل، يعني لا يقول حتى كل نفس الجماعة، فإذا رأى رؤية أنهم لا يحسنون دعاء النوافل ولا قنوت النوافل فينبغي أن لا يؤذن لهم به، لأنهم يحرصون الصلاة عن موضوعها وعما يشرع فيها، ولا يتساهل الناس في بعض المسائل يحققون مصلحة من جهة مصلحة الدعاء والقنوت، ثم يحدث مفسدة من جهة أخرى في أنهم لا يحسنون الدعاء ويدخلون في مسائل ليست مما يدعى لها. تحصل من هذا البحث الذي ذكرت لكم على اختصاره أن الصحيح الذي دلت عليه السنة أنه لا يحنث إلا الإمام الأعظم أو من يميزه، وفي المسجد الأعظم فقط في النازلة التي تؤثر على أهل البلد، أما قنوت المسلمين عامة لنازلة وقعت في بعضهم فهذا لا أصل له في السنة صلى الله عليه وسلم. أيها قولة فتصبح بالملابس أو إهداءها لأحد الوالدين مع عدم حاجتهما، أنا أرجع حسب أثر إهداء الملابس على الوالدين، إذا كان حصل ذلك في البر بهما وإدخال السرور عليهما فالبر الوالدين أرفع درجة من التقدم فهو ذلك، أما إذا كان مجرد إهداء لا يشعر الوالدان انه بر ولا انه احسان اليهما فانه تقدم على المحتاج او لا. ثم مسائل متنوعه، هل يصل في الحج اذا تعجل الحج فهل يرمي في اليوم الثاني عن ذلك اليوم وما بعده؟ هل يستطيع برمي من ذلك اليوم؟ الله جل وعلا يقول فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، ومعنى الآية أن من اتقى الله جل وعلا وعظم محرماته وعظم شعائره فإنه لا إثم عليه إذا تقدم تعجب فلا إثم عليه إذا تأخر، وليس قوله لمن اتقى متعلقا بالمتأخر دون المتقدم، يعني المتأخر دون المتعجب، فقوله فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه قد تم في الجملة، قال لمن اتقى من يشمل الحالين، يعني لا إثم على المتعجل ولا إثم على المتأخر إذا كان الجميع قد اتقوا الله في تعجلهم واتقوا الله في تأخرهم. وإذا تعجل الحاج في اليومين يعني مسك الحاج عشر والثاني عشر فإنه إذا رمى الجماع بعد الزوال يعني إلى المغرب وخرج فإن هذا يكفيه فلا يجب عليه رمي اليوم الثالث عشر إلا إذا بات في منى قاصدا، يعني إذا أتى الليل في منى قاصدا البيتوتة. ذكرت حفظك الله كلاما حول طارق السويدان السلام على كثير من أهل كذا الذين يكرهون أهل البدع ومن الناس، ونرجو من الله
أن يستقصم الله تقصير كلام كبار. هذا السؤال الأسبوع الماضي كان الكلام في نفس الموضوع. حصل إصطاد الأسبوع الماضي والبعض حول أسرة طارق السويدان إلى آخر. تبينت الكلام أن هذا السؤال اللي جاء من أستاذ مدرس يريد أن يعطي أسرة طارق السويدان لمن يستفيد منها. فإذا كان الذي سيعطي للمحتاج طالب علم يميز الأشرطة الحسنة من غير الحسنة، يميز الأشرطة النافعة من غير النافعة، فهم له أن ينتقي ويعطي ما لا ضرر فيه. أما من لا يحسن مثل ما ذكرت لكم أشرطته فيها ما هو جيد يعني لبعض الناس، وفيها ما هو غلط سواء كان في المنهج أو في التفاعل مع بعض أهل البدع. ذكرت لكم أن صلاح الشيخ عبد العزيز رحمه الله سبق أنه قابل وأنه رجع في عدد من المسائل وما أشبه ذلك بنقل بعض الثقات به. المقصود من هذا أن أشرطته إذا كان الذي سينتقي ويعطيها يعطيها من ينتفي بها طالب علم يحسن الفرق بين السنة والبدعة وبين الصواب والغلط فلا بأس أن ينتقي ويعطي، لأن منها أشياء لا بدعة فيها. وأما تزكية المطلقة لأشرطته فلا، لأنها كما ذكرت لكم مشتملة على صواب وعلى فمن عثر على ما غلط فيه فالواجب المناصح، لأن المرء لا يشتكي بأن هذا ليس بحسن وهذا فيها أغلاط وهذا عند كذا، بل ينبغي لها أن تجمع ويناصح الذي أخطأ أو الذي توقف. وكان على معلوم المذكور ليس بطالب علم ولا من العلماء، وإنما أراد أن يقرب قصص الأنبياء والسيرة وبعض المسائل، فأصاب في كثير وربما غلط في بعض المسائل، فتصبح ذلك الفائدة العامة ينبغي. إذن فلا ننصح بكل أحد أن يأخذ ما لا يعرف، وإذا كان طالب العلم يهدي لمن ينتفع بها مستواه يناسب هذه الأشرطة فينتقي ما لا غلط فيه ولا بدعة لا يعطيها، هذا الذي يظهر لي في ذلك. ما هو الإجماع المعتبر؟ إجماع المعتبر هو إجماع أهل عصر من العصور. سؤال طويل القراءة. لو لبس المحرم وقت البرد مشلح ويقاه على عاتقيه دون أن يدخل يديه فيهما، كذلك إذا لبس القنابل ودون الكعبين دون الجوار، فما حكم ذلك؟ المسلم أوجب عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأمره أن يلبس أو أن يحرم في ثوبين، وأن لا يلبس سراويل ولا القمص ولا الإمام إلى آخر ذلك. هل لا يلبس الستر إلا ما وجب غيرهما أو يقطعهما دون الكعبين؟ بعض الاقتراحات التي أثرت في مسائل الصلاة مصطلح مخطوط، فقد عبروا عن هذا الحديث بأنه ينهى عن لبس المخطوط المحرم يتبرج من المخطوط، فظهر الناس أن كل ما فيه صياغة فإنه ينهى عنه، هذا كان ليس بصحيح ولم يردد، فإن كانت المخطوط عند الصلاة يؤمن بها ما يخاط ليلبس عادة، ما يخاط على صدر بدن مخطوط قمص سراويل، ما يخاط على صدر اليد مخطوط، ما يخاط على صدر بدن وجوارب، لأن كل جزء من البدن له شيء يناسبه تخاطي له،
المقصود من الله عليه السلام ما دل عليه الحديث ما دلت عليه الأدلة لأنه لا يلبس شيئا من الملابس في يسير تسميه على قدر في بدن وعلى قدر عضو مطعم. هذا يعني أن المثلة أو الكوع أو ما هو أدفى منه أو قروة ونحو ذلك إذا ما جعلتها كل لباس المرتع فإنها تستوي في لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بلبس رداء وإزار على وعاء البرد كيف يتبقى الإنسان يأتي ببطانية ويلقيها عليها يستخدم ماء يدفيه لكن بشرط أن يترك لبس المعتاد. إذا كان المسلح هذا ولبسه في إدخال يديه فإلقاؤه على كفتيه للتدفية هذا لا بأس به ولا يدخل في لبس المخيط أو لبس ماء زيادة. كذلك لبس النعال التي فيها قواعد مثل النعال البسمية أو الدارين ونحو ذلك ما تقول لا أي جفة البسم في البلاستيك أو نحوها لأنها ما فيها قواعد وليس قصد وإذا اعتقد أنه أيضا يريد هذه المثل النعال البلاستيك لأنها هي السنة هذا نحتاج إلى تنبيه أن السنة لا تلبس معقوقة على قدر البدن وعلى تلبس الكفتين هنا من حال لم يأتي نهي الجماعة. فالإحرام يكون في نعليه الإحتاج ليس عنده نعليه أو سد عليه البرد فله أن يلبس الكنادر هذه لأنها قص مقطوع لكن لا يلبسها ابتداء وإنما يلبس نعليه إذا لم يجد إلا الكنادر هذه التي لا تبلغ إلا الكعبين فلا بأس